بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبقي لنا في الكتب التي أعلناها في هذه الدورة في المعتكف كتابان: كتاب الحيدة أو المناظرة الكبرى، وكتاب الحسبة. والحقيقة الكتابان لا يكفيهما هذا الوقت، أقصد يعني كل كتاب على حدة، وبالتالي سيبقى منه يعني نصفه أو كذا. فإن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله غدا إن شاء الله سنأخذ كتاب الحيدة الكبرى إن كان من رمضان، ونرجو إن شاء الله أن يكون من رمضان بإذن الله. فإن شاء الله نبدأ فيه من الظهر حتى ننهيه، لأننا يعني بدء الكتاب حينما نبدأ في الكتاب في الدورات، في مثل هذه الدورات، ويبقى منه شيء، الأولى أن نأخذ شيئا ينتهي، فهذا الكتاب كتاب الحيدة يصعب أن هو ينتهي إن شاء الله اليوم، وكذلك كتاب الحسبة. فغدا بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله وكان غدا من رمضان، فسنأخذ هذا الكتاب من صلاة الظهر بإذن الله تبارك وتعالى. وسنأخذ رسالتين مختصرتين مهمتين أيضا من رسائل أئمة الدعوة وعلى رأسه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الرسالة الأولى وهي رسالة معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، هذه رسالة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالتنا 11 في هذه الدورة، وهي رسالتنا 11 في هذه الدورة المباركة، وهي الدورة 11 أيضا في معتكف رمضان 1433 بمجمع أهل السنة بمدينة بيلة. وهذه الرسالة مختصرة لكنها مهمة في هذا الباب وفي هذا الموضوع وفي هذا المصطلح، وهو مصطلح الطاغوت، فإنه من المصطلحات التي انتشرت ويعني كثر الخوض فيها بحق وبباطل، وعليه فلابد من تحديده. ومعلوم أن تحديد المصطلحات وتحديد المفهوم السلفي للمصطلحات هذا أصل مهم جدا عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، يقول: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. فسبيل أهل السنة والجماعة أنهم ينطلقون من المصطلحات الشرعية ويعبرون عن المصطلح الشرعي أيضا بالمفهوم السلفي. فالطاغوت، الكفر، الإيمان، الإسلام، الإحسان، التوحيد، الشرك، السنة، البدعة، كل هذا يعبرون عنه بالتعبير الصحيح. وإلا فنحن نعلم جميعا أن جميع الجماعات وأن جميع الطوائف إنما يستعملوا هذه المصطلحات، حتى الطوائف الكبار التي عرفت بدعتها. فمثلا حينما تطالع أصول المعتزلة الخمسة تجد من بينها ماذا؟ تجد التوحيد، تجد عند المعتزلة أصل من أصولها الخمس التوحيد، وتجد عندها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العدل. أليست هذه مصطلحات شرعية؟ التوحيد ألست ممن يدعو إليه؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر ألست ممن تدعو إليه وترجوه؟ العدل وهكذا مصطلحات، لكن تفسير هذه المصطلحات عند المعتزلة أو تفسيرها عند أهل السنة الجماعة أم ماذا؟ ولهذا أطلب التفسير على وفق طريقة السلف تجد العجب العجاب. فليس التوحيد عند المعتزلة هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وليس الأمر معروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو كذلك عند أهل السنة والجماعة، بل المعتزلة مصطلحاتهم بمفاهيمهم الخاصة. مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة ماذا يعني؟ يعني الإنكار على ولاة الأمور بالسيف، الإنكار عليهم بالسيف، ما ينكرون على ولي الأمر بالمعنى الشرعي، وإلا ولي الأمر الحاكم ينكر عليه، ولي الأمر ينكر عليه وينصح ويخرج عليه، لكن بالضوابط، متى يخرج وكيف ينكر وكيف ينصح، عندنا نصح وعندنا إنكار وعندنا خروج. النصح فيما خفي من أمور، اطلعت أنا على أن ولي الأمر عنده شيء معين أو كذا أو كذا، أنصح له في السر ولا أخبره بذلك علنا، ولا آتي أنا في أمر استتر به ولي الأمر أو وقع منه في غير حضوري فآتي على رؤوس الأشهاد وأقول له أنت فعلت وأنت كذا وأنت كذا، هذا ليس بمنهج السلف الصالح. جاء عند البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قالوا له ألا تنصح للسلطان، ألا تنصح لعثمان رضي الله عنه، فقال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. هذا فيما يتعلق بالنصح. فنصيحة ولي الأمر على المنبر، نصيحة ولي الأمر على الملأ، هذه لا تنبغي، بل لابد من الإصرار بها، لحديث أسامة ابن زيد عند البخاري، وقد بين أسامة أن هذا الباب من الشر. أما الإنكار هذا إذا حصل شيء أمامي، لو جاءني الآن، لو جاء السلطان الآن فقال مثلا شرب بالشمال أمامنا، فقل اشرب جزاك الله خير باليمين مثلا يعني، ولو أخرج سجارة فأشعلها أقول الدخان حرام جزاك الله خير بالأسلوب الشرعي المنضبط. وهذا الإنكار هل هو واجب قولا واحدا علنا أم لا؟ ذكر ابن حزم وقد نقل عن ابن جرير، ابن حجر في الفتح قد نقل عن ابن جرير رحمه الله تعالى أن الإنكار على ولي الأمر هل يجب علنا، هل يجب أم لا؟ قال على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال يجب مطلقا، ومنهم من قال لا يجب وإنما ينكر بالقلب، ومنهم من قال إن خشي على نفسه لا يجب عليه، وإن لم يخش على نفسه وجب عليه. وهذا القول هو القول الراجح، لو أنا سأقول اشرب باليمين فيبطش بي لا يجب عليه، لو أنا إذا قلت له الدخان حرام سيبطش بي لا يجب علي. ومن هنا كان إنكار أبي سعيد الخدري وإنكار ما إنكار من ورد عنه من السلف رحمه الله تعالى أنهم أنكروا علي ولي الأمر أمام الناس، وهذا إذا لوحظ فيه الوسيلة الشرعية وإذا وضع فيه الأسلوب الشرعي فلا بأس ولا حرج بذلك. ثلاثة الخروج، أما الخروج فلا يجوز عليه كائنا من كان إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، سواء كان هذا الخروج باليد أو كان الخروج باللسان أو كان الخروج بالاعتقاد، تعتقد أن هذا الرجل ليس في عنقك بيعة له، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم، ولا ننزع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وعليه فمصطلح النصح وارد، الإنكار وارد، الخروج وارد، لكن كل يفسر على حسب معتقده. فعندنا نصيحة لولي الأمر، وعندنا إنكار على ولي الأمر، وعندنا خروج على ولي الأمر، لكن متى؟ فالمعتزلة جعلوا الإنكار عندهم الخروج على ولي الأمر بالسيف، مثل ما يجعله الناس اليوم. فإنك إذا قلت المضارات والميادين وكذا، قال هذا من باب الإنكار يا أخي، هذا من باب الأمر معروف أنه منكر. نقول أما من جعل السنة والجماعة فهي طريقة أسامة وهي طريقة أبي سعيد، فإن أبو سعيد أنكر على الأمير تقديم الخطبة على الصلاة في العيد، وقال له الأمير ذهب الذي كنت تجد يا أبا سعيد وصلى، وصلى أبو سعيد وراء، ولم يقل له أنت الآن خلفت السنة، أنت الآن خلفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لن أصلي وراءك أيها. ولو قال ذلك أبو سعيد لتبعه خلق كثير، لأن أبا سعيد صحابي جليل مؤثر، ولكن خلاص هو أدم عليه، قد أديت ما عليك يا أبا سعيد، أدم عليه، ولكن ذهب الذي كنت تجد. واجتهد الأمير في هذا، ووراه من؟ ووراءه أبو سعيد، ما نزع ولا شقق ولا تركه. أما الإنكار بالثورات والميادين فهذا إنكار المعتزلة، فالمعتزلة تسمي هذا إنكارا، وأهل السنة يسمون الإنكار، لكن فرق بين إنكار المعتزلة وبين إنكار أهل السنة والجماعة. من أجل ذلك نقول يا أخواني، والأهل الحلول والاتحاد عندهم التوحيد، والصوفية عندهم توحيد، والمعتزل عندهم توحيد، لكن التوحيد الذي عند هؤلاء جميعا ليس هو التوحيد الذي عند أهل السنة والجماعة قط، ولا يعرف أهل السنة والجماعة. وعليه فالتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، وأن تعبر عن المصطلح الشرعي بالفهم الشرعي المنضبط، وإلا فإن معركة المصطلحات من أهم المعارك، والتي بها يستغل المبتدعة الدخول إلى قلوب الناس، الدخول إلى قلوب الناس. ما في واحد يقول مثلا أنا رايح أخرج على ولي الأمر كذا الظالم، لا، إنما يعبرون تعبيرات أمر معروف، نهي عن منكر، الظلم. ولهذا ما الشعارات أو ما المصطلحات التي رفعت أو دائما ترفع، حتى في الغرب ترفع، في سوريا ترفع، في ليبيا ترفع، في أي مكان ترفع؟ العدل، المساواة، الإصلاح، التغيير، كل هذه المصطلحات قريبة للنفوس ولهذا تقبل. لكن لو قلت له فسر لي الإصلاح، فسر لي المساواة، العدل، فسر لي التغيير، فسوف ترى العجب العجاب. فإن المساواة عند ليست شرعي، وإن العدل عند ليس العدل الشرعي، وإن الإصلاح عند ليس الإصلاح الشرعي. ولهذا لو سأل أي واحد في الميدان من بجواره عن هذا المصطلح سوف يختلف. لو أن المسلم بجواره النصراني وهما يقولان الإصلاح الإصلاح، فقال المسلم للنصراني ما الإصلاح الذي تريده، وقال النصراني المسلم ما الإصلاح الذي تريده. لو قال المسلم الإصلاح الشرعي لقال له النصراني ما على هذا تبعتك، ولو قال النصراني الإصلاح الذي عنده لقال له المسلم الصادق ما على هذا اتبعتك، وسيختلفان فورا. وعليه فهذه المصطلحات عامة في السماء في الهواء لا تفسير لها، ولو فسرت لاختلفوا، ولو فسرت لاختلفوا فورا. من هذه المصطلحات المهمة مصطلح الطاغوت، مصطلح الطاغوت. والطاغوت هو كل في الشرع وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو سيأتي لنا، وهو أسلم هذه التعريفات أو أجمع هذه التعريفات. وأصل الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني زاد. فكل تجاوز في الشريعة طاغوتية وعليه بادئ ذي بدء. ليس يعني الوصف الطاغوتية الكفر المخرج من ملة الإسلام، بل الطاغوتية تجاوز، فإن كانت بمكفر كانت كفرا، وإن كانت بمفسق كانت فسقا، وإن كانت ببدعة كانت بدعة. يبقى الطاغوتية لا تساوي الكفر المخرج من الملة في كل حال، بل لابد من التفصيل. فهناك الطاغوتية أي هناك التجاوز المفضي إلى الكفر، وهناك التجاوز المفضي إلى الفسق، وهناك التجاوز المفضي إلى البدعة، وكل هؤلاء يسمون طاغوت. طاغوت إذن ليس معنى أنا أقول مثلا الحاكم الذي يحكم غير مزارات كما سيأتي هذا طاغوت، فلا يعني أن المسألة تقبل النقاش وأن هذا يكون كفرا مخرجا من ملة. لا، هذا طاغوت. طيب والمبتدع الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أيضا تجاوز، وهذه طاغوتية. والفاسق الذي يخرج عن واجبات الإسلام أيضا هذا طاغوت، فهذه طاغوتية. فالطاغوتية لا تساوي الكفر المخرج. الجاهلية لا تساوي الكفر المخرج. أفحكم الجاهلية يبغون؟ لا يعني ذلك أن هذا يكون خارجا من ملة الإسلام، بل جاهلية، لأن المعاصي كلها جاهلية، ولكن هناك جاهلية مكفرة وهناك جاهلية دون ذلك. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ليه؟ إيه الجاهلية في أبي ذر؟ لما عير رجلا بأمه قال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا نحن نقول نحن نعيش في عصر فيه جاهلية، ولا ينبغي أن نقول نحن نعيش في عصر الجاهلية، لأنه فرق بين الجاهلية العامة المطلقة وبين الجاهلية المقيدة. الجاهلية المطلقة انتهت بمجيء الإسلام، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. دي الجاهلية المطلقة. أقول أنا أعيش في عصر الجاهلية، أو مثل محمد قطب لما كتب كتاب جاهلية القرن العشرين. لكن الجاهلية المقيدة أقول مثلا على الأحزاب، هذه جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، يبقى دي جاهلية. لكن هل معنى الجاهلية يعني كفار خارجون من ملة الإسلام؟ لا لا، ولكن خارجون عن الأصل الشرعي من الاجتماع، فالاجتماع أصل شرعي، والتفرق والتحزب أصل بدعي جاهلي. ولا تكونوا من المشركين أهل الجاهلية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يبقى عندي أصل جاهلي وعند أصل شرعي. فأقول جاهلية مقيدة، أقول جاهلية مثلا الحكم، جاهلية التحزب، جاهلية الأخلاق، جاهلية كذا، ماشي جاهلية مقيدة ماشي. أما أن يقال هذا عصر جاهلي أو نحن نعيش في جاهلية جهلاء وكذا، هذا من مصطلح الحزبيين الذين دائما يبالغون فيما يتعلق بالمعاصي. فإذا أتيت إلى التوحيد وإلى الشرك وإلى السنن وإلى البدع وكذا، هون الأمر وقال فلان ده عنده حسنات، فلان يمشي حاله، فلان وحرصهم يعني القوي جدا، أنك لو تكلمت في طائفة أو جماعة يبحث عن فتوى مثلا لعالم من علماء الإسلام قديم قبل أن يعرف حال شخص أو يعرف حال جماعة وقد زكاه مثلا، فيأتي بها. زي مثلا بعض يقول لك ابن باز مثلا أثنى على جماعة أهل التبليغ، والعثيمين أثنى على التبليغ. صحيح هذا كلام قديم للعلماء، وابن باز نفسه هو الذي قال هذه الفرقة من 72 فرقة النارية. ابن باز قال هذا، فلما يتبين الواحد هذا خلاص. الألباني رحمه الله تعالى أثنى أو مدح في بعض الأشياء سيد قطب من قديم، ولما اطلع على كلام الشيخ ربيع وكتاب الشيخ ربيع ماذا قال؟ قال جزاه الله خيرا هذا الربيع، فيما كتب سيد قطب كذا، فقد ظهر أن هذا الرجل يعني عسير قض جاهل بأصول الإسلام وفروعه. طالب العلم بقى المنصف يعرف الكلام المتأخر والكلام المتقدم، يعرف الحكم النهائي ويقول به ولا يتعلق بالحكم الأولان. أنا الآن قد يثنى علي واحد أو أنا أثنى على واحد الآن، هو أمامي يستحق الثناء، لم يظهر منه مخالفة، ولهذا الاعتماد على التزكيات القديمة لأهل العلم أو حتى الاعتماد على تزكيات أنا الآن مثلا زكاني ابن باز، زكاني العثيمين، زكاني كل العلماء مثلا يعني، ومات العلماء وانحرفت، هل ينفعني هذه التزكيات القديمة؟ أبدا ما ينفعني، ما يزكيني إلا علمي، ما يزكيني إلا منهجي. هب أنني ما سفرت مثلا ولا رأيت العلماء دول ولا زكاني أحد من أهل الأرض مثلا يعني، ولكن زكاني منهجي وزكاني علمي وزكاني وزكتني طريقتي، يقال لا لا نقبله حتى يزكيه واحد. طيب مات الواحد هذا أو لم يطلع عليه الواحد الموجود مثلا يعني، هل معنى ذلك أنه يقبل؟ إنما يزكي الإنسان علمه، لكن لا شك أنه إذا خالط الأكابر وأثنى عليه الأكابر لا شك أن هذه نور على نور، لكن ليست هي القيد وليست هي الشرط. فلا الذين زكاهم العلماء ثم انحرفوا تنفعهم تزكيتهم؟ ونحن نعلم أن الإيمان نفسه، أن الإيمان إذا تركه الإنسان وصلى مرتدا ما ينفعه الإيمان السابق، ما ينفعه. ولو كان الإنسان من ولو ارتد الصحابي ما نفعته صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رجع، فإن مات على ذلك ما نفعته. ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، والخطاب للصحابة والغير الصحابة، فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذا مات على ذلك ولم يرجع فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولهذا بقى نجد ان بعض الناس يحرص ان يطلع التزكيات، انا ما زكاني فلان، انا زكاني علان، او انا زكاني. ولو عابك العلماء الكبار اليوم فرجعت غدا عن اخطائك، رجعت وتبت الى الله سبحانه وتعالى عن هذه الاخطاء التي وجهك العلماء الي وحذروا منك من اجلها، وتبت ورجعت، تقبل ولا ما تقبل؟ فالايمان ينقضه الكفر والكفر ينقضه الايمان. فإذا جاء الإنسان بالإيمان بعد الكفر فخياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، وإذا جاءت الردة بعد الإيمان فما تنفعه وعليه، فتزكيتك منهجك إلى أن تموت. ولا يشفع للألباني ولا يشفع لابن باز ولا يشفع للعثيمين أنهم دعوا إلى السنة ظهرا طويلا لو كانوا قد أتوا بدعا، بل يحذر منهم، ولكنهم ماتوا على هذه السنن التي دعوا إليها طيلة حياتهم ولم يخالفوا تلك السنن التي دعوا إليها. يبقى إذن الذي نفعهم علمه، وإلا احنا مش بنقبل ابن باز لأنه زكاه ابن إبراهيم، ولا نقبل العثيمين لأنه زكاه السعدي وفقط، إنما زكاه علمه ومشى على الخطى ومشى على المنهج. وعليه فإننا نقول إن هذا المصطلح مصطلح مهم جدا لابد أن نقف عنده في رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي نفع الله عز وجل به في هذه الأبواب فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فألف الكثير والكثير في المعاني المفردة والمجملة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أول شيء فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولهذا لا شيء يعدل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال سبحانه وتعالى: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يبقى هذا أول ما فرضه الله عز وجل على بني آدم. خلي بالك مش فرضه الله على هذه الأمة، لا، على هذه الأمة وعلى أمة صالح وعلى أمة نوح وعلى أمة يعقوب وعلى أمة جميع الأمم، فرض الله عز وجل علي هذا: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هذا أول شيء، والإيمان بالله والكفر بالطاغوت نفي وإثبات. الإيمان بالله إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، والكفر بالطاغوت نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، نفي الشرك عن الله عز وجل. وإذا لابد من النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، ويبدأ بالنفي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا بد من التخلية. ولهذا الذي يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت كافر، كافر، لا بد أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. النفي والإثبات دليل الاختصاص، الاختصاص دليل نفي وإثبات. ولهذا أسلوب الحصر في اللغة العربية أسلوب الحصر نفي وإثبات وليس نفيا فقط. يعني مثلا حينما أقول لم يقم محمد، لم يقم محمد لا ينفي أنه أيضا لم يقم إبراهيم، لم يقم يوسف، لم يقم أحمد، لم يقم إسلام، وهكذا. النفي المحض لا يمنع المشاركة. كذلك حينما أثبت محضا أقول قام محمد، فلا ينفع أيضا أن يكون غيره قد قام. فإذا أردت الحصر ماذا أقول؟ لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، هذا دل على الحصر. على الحصر بإيه؟ ما إلا، ما لم يقم إلا محمد، فلم وإلا دالة على الحصر. لم يقم إلا محمد، نفيت القيام عن كل الحاضرين إلا محمد، فقد أثبت له القيام، فقد أثبت له الإيه؟ القيام. إذن الدليل الحصري قائم على نفي الإثبات. ولهذا قال العلماء ركن هذه الكلمة، ركن كلمة التوحيد النفي والإثبات، ركن كلمة التوحيد. إنما واحد يقول ولهذا صار الذكر بالإثبات المجرد غير وارد، زي الله 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 الله، ليس هذا من ذكر إيه؟ ليس من ذكر السلف. ليه؟ الله ماذا؟ لا يقتضي لا نفي ولا إثبات، ولا يقتضي ثناء ولا ذم ولا كذا. ماذا ماذا في الله؟ الله 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 ماذا؟ لكن لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله 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 هذه إيه؟ لم تثبت. فضلا بقى أن يذكر بالضمير هو هو هو. ولهذا تجد ذكر أهل السنة والجماعة الذكر الوارد لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. أما ذكر الصوفية ما هو؟ هذا ذكر اللي هو الله الله أو هو 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 بالإيه؟ بالضمير. هذا ذكره. ولك احنا بنذكر الله، لا انتم مش لا تذكرون الله، انتم تذكرون ابليس الذي علمكم هذه العباده وهذه الطاعه ان تتقربوا بها الى الله سبحانه وتعالى. فاو اذا ركن هذه الكلمه النفي والاثبات. فهذه الكلمه لها اركان، لها شروط، لها لوازم ومقتضيات، لها نواقض، لها متممات ومكملات. فأما صفة الكفر بالطاغوت الشيخ يقول، طبعا الشيخ مصنفاته قائمة على الدليل والتفسير. فإذا قيل لك من ربك فقل، فإذا قيل لك ما معنى الكفر والطاغوت فقل، فما معنى الكفر والطاغوت؟ ما صفة ذلك؟ فأن تعتقد، يقول الشيخ محمد، فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، تعتقد بأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. يا الله، شوف الفاظ دقيقة جدا، ما يصلح إسقاط لفظ ولا إسقاط قدن للقيود. شوف واحد، أن تعتقد البطلان، الاعتقاد، اعتقاد بطلان الند الشريك. اثنين، أن تترك ذلك، مش تعتقد وتأتي، لا تعتقد وتترك. ثلاثة، وتبغض، مش تعتقد وتترك وأنت تحب، لا تبغض. وبعدين وتكفر أهلها، تعتقد كفرهم، ومن لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر. وبعدين وتعاديهم، أي أن تجاهدهم وأن تتبرأ منهم وأن تنكر عليهم وأن تحمل عليهم السلاح مع ولاة الأمور. كم ضابطا الآن؟ شوف، ما يحصل كفر بالطاغوت إلا بهذا. إنما مثلا أنا لا أعبد البدوية، ولكن أقول ولا ننكر على هؤلاء فهؤلاء يرجون الخير ويتخذون هؤلاء وسائط تقربهم إلى الله، أنا مثلهم مشرك، من اعتقد هذا كان مشركا. أو أنني سأذهب إلى هناك وأنظر وأنا معهم، وإن كنت لا آتي لا ادعوني، دعوني أنا لا آتي هذا، ولكن أشاهد هذا ولا أتركه ولا أنكر عليهم، إنكم إذا مثلهم. أو لا أبغضه، أو لا أكثره، أو لا أعاديه، فلا بد من هذا، لا بد من هذا، اعتقاد البطلان، الترك، البغض، الكفر، المعاداة، كل هذه يعبر عنها الموقف الواحد من حياة أي نبي من الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء منكم، البراءة هي تقتضي اعتقاد البطلان، البراءة الترك، البراءة البغض، البراءة التكفير، البراءة المعاداة، لأنه أعلن ما أصر بذلك، إنما أعلن إنني براء من، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم من العامل ومما تعبدون ممن تعبدون من الأصنام والأوثان، هذه البراءة، كفرنا بكم، هذا الكفر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا الايه البغض، أبدا إلى آخر حياتنا، وفيهم أبوه وفيهم عشيرته وفيهم أهله، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تعودوا الإيمان بالله وحده وتتركوا عبادة الأصنام. يبقى إذن هذه الآية تضمنت يا إخواني كل هذه القيود التي ذكرها الإمام الفذ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا لا يكون الإنسان منكرا الباطل إنكارا مشروعا إلا إذا تضمن كل هذا، تضمن البراءة من المنكر هذا، وأن أعادي الفاعل له إن كان بالمعصية، أعادي الفاعل حال فعله، وإن كان له نوع بلاء ولاء عندي بمقتضى ما عند من أصل الإيمان، أما إذا كان كافر فأنا تبرأ من الفاعل وما فعله، ألا أجلس في هذا المجلس، أن أنكر عليهم، أن أخاصمهم في هذا. لكن واحد يقول وكان والله أنا لا هذا، ولكن يا أخي أثنى عليهم بمقتضى ما عندهم من الخير وأنا لا أوافقهم على هذا. أنت لا توافقهم أنكرت عليهم، أنت لا توافقهم لما أنكرت لم يستجيبوا تركتهم، حذرت منهم، يبقى أنت كاذب في هذا. فلا يكون الإنسان منكرا الإنكار الحقيقي، ولا يكون الإنسان قائما بالإنكار الحقيقي إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا ما استطاع فبلسانه، فإلا ما استطاع فبقلبه. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في موضع آخر: لو كان يسع النبي والصحابة رغم ما تعرضوا إليه من الإذاء والعذاب، لو كان يسعهم السكوت، لو كان يسعهم الإنكار بالقلب وفقط لما فعلوا هذا، وإنما ما وسعهم ذلك لابد من إنكار العلني ولابد من البراءة العلنية، وإن أدى ذلك إلى إذائهم، وإن أدى ذلك إلى قتل بعضهم، وإن أدى ذلك إلى هجرتهم، لابد معاداة أهل الشرك، ولابد معاداة أهل البدع، ولا يجوز ولا ينبغي أبدا أن تخالط وأن تؤكل وأن تشارب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن إيه مثلهم. هذا معنى الكفر بالطاغوت. يبقى الكفر بالطاغوت يا أخواني يتضمن خمسة أمور. إيه هي؟ ها؟ الاعتقاد، اعتقاد البطلان، والترك، والبغض، والتكفير، والمعاداة. وهذا في كل منكر، ليس كفر فقط، ولكن يتفاوت على حسب المعاصي، فإن كانت كفرا فذاك أشد، وإن كانت بدعا فيليه، وهكذا. أما بقى حسناته سيئاته كذا وكذا 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 إلى آخره، فإن هذا يتنافى مع إنكار البدعة أو إنكار المخالفة. ولهذا الصحابة ما صنعوا هذا ولا عرفوا هذا. الصحابة على طول لما قال بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال له والله لن نمنعهن فأقبل عليه يسب سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. ما قال بقى وتقول والله لن نمنعهن. ما قال بقى ابن عمر أيوة يا بني فإنني سأحمل كلامك هذا على كلامك المجمل من قبل، وإنك يا بني معروف أنت بالسنة، ويا بني ويا بني ولا تعود هذا يا بني إلى هذا مرة ثانية يا بني، وجزاك الله خيرا. لو لا وترجم ابن عمر بقى لبلال حتى قال له هذه الكلمة لا على طول. ولما معاذة رحمه الله والحديث عند البخاري لما قالت لعائشة رضي الله عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا قالت عائشة؟ أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء، أو لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. أحررت من الخوارج أنت؟ من الخوارج؟ لمجرد أنها قالت ما بال الحائض، ايه من الخوارج انت؟ امال بقى لو طلعت بقى في الميادين وقالت ارحل كان بقت ايه دي؟ اذا كانت هي بتقول لها ما بال، ليه يا عائشة يا ام المؤمنين ليه بنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قال انت ورثت هذا، ده حكم شرعي يبلغ عقلك او لا يبلغ اعمالي به. وابن المغفل عبد الله بن المغفل الصحابي الجليل لما مر على الشاب هو بيحذف بهذا بالحصى يا ابن اخي اترك هذا فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب وعاد فوجد هذا فماذا قال؟ وطالع بقى كل حتى الصحابة على هذا المنوال انكار الانكار. عمر قال لحاطب انك دعني اضرب عودك هذا المنافق. سعد قال يا رسول اسيد قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، أو سعد قال له إنك منافق تجادل عن المنافقين، حتى في الصحابة رضوان الله عليه. فالمخالفة مخالفة. وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. شوف هذا الإيمان بالله، تعتقد الإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص في عبادة الإله الواحد دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة سواء كانت عبادات قلبية من التوكل والخوف والرجاء والإنابة وكذا، أو عبادات بدنية من الصلاة والصوم، أو عبادات مالية من الزكاة والصدقة، وتنفي ذلك عن كل معبود سواه. عن بدوي عن حسين، هو البدوي الحسين بيعبدوا من دون الله؟ نعم هؤلاء يعبدون من دون الله. لا يا أخي في حد، لا كل الحمد لله كل أهل مصر بيعبدوا الله عز وجل وكل المسلمين بيعبدوا الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ نقول له عرف لي العبادة، ما العبادة؟ يقول العبادة لا ده أنا عارفها من صغير، أنا أعلم العبادة من صغري، سمعت شيخا سلفيا يوما ما قال لي بأن العبادة، شيخ الإسلام قال العبادة اسم جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. نقول له طيب شيء طيب ما شاء الله، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، طب ممكن أن تمثل؟ يقول مثل الصلاة والزكاة والحج والدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والطواف. نقول حسنا، إذا هذه العبادة لابد أن تكون لمن؟ يقول لابد أن تكون لله. نقول طيب ما الذي يجري عند هذه القبور؟ يقول الله ده صحيح، ده بيجري هناك النذر والطواف والدعاء والاستغاثة والتبتل والبكاء والسجود والتمسح والتبرك. ده فعلا ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا ده مش عبادة واحدة بس، ده فعلا فعلا. إذن هذه العبادة وصرفت هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والواجب صرفها لله عز وجل. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه ملة إبراهيم التي سفيها نفسه من رغب عنها، دي ملة إبراهيم التي من رغب عنها سفيها نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من إيه؟ إلا من سفيها نفسه. وهذه الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إيه الأسوة؟ ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم. إيه الأسوة؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة، فهو طاغوت من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو طاغوت. إذن التجاوز كما قال ابن القيم الطاغوت هو ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود حينما يكون التجاوز في العباد، أو متبوع حينما يكون التجاوز في الاتباع، أو مطاع حينما يكون التجاوز في الطاعة. فمن تجاوز في العبادة فصرف العبادة لغير الله يبقى قد اتخذه طاغوتا، صار طاغوتا. ومن تجاوز في الاتباع، في الاتباع نعم نحن مأمورون أن نتبع العلماء، مأمورون أن نتبع سلف الأمة، مأمورون أن نتبع علماءنا، مأمورون أن نتبع كذا، ولكن إذا كان هذا في مقتضى الدليل، إذا كان هذا عليه الدليل. أما أن نتبع اتباعا مجردا لكون الشيخ شيخ ولكون الجماعة جماعة ولكون الطائفة طائفة، يبقى هذا اتباع طاغوتي. حتى لو أخطأ يبقى اتباع طاغوتي، كغلاة المذاهب، كغلاة متعصبة المذاهب الذين تعصبوا للحنفية والشافعية والمالكية وكذا، فقد تعصبوا لهم تعصبا ردوا به نصوص القرآن والسنة مع وضوحها، وطلبوا تفسير كلام الإمام ولا يعنيهم تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. فهناك من المتعصبة ما تأتي من يمين شمال يتبع عالما ولا يخرج عن كلامه، يبقى اتباع طاغوتي. العالم يتبع ما لم يخالف الدليل، كل يؤخذ من قوله وإيه ويرد. وعلى هذا أنا قد أخطئ الشافعي الآن، مش أنا اللي أخطئ يعني من أنا، ولكن العلماء لم يتابعوا الشافعية في هذا، فأنا أقول الشافعي رحمه الله تعالى كلامه في هذا مرجوح بناء على كلام العلماء الذين ردوا على الشافعي قوله، وعلى مالك وعلى أحمد وعلى عمر. وهذا ليس عيبا، بل نفس الشافعي وأحمد ومالك وأئمة الإسلام تبرؤوا من اتباعهم في غير الدليل، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم قالوا إذا خلف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وطبعا هذا الكلام سهل جدا احنا نقوله عادي فيش مشكلة، ولكن عند التطبيق أما تجد واحد يرد على واحد وبيأصل هذا، واخد بالك ايه المهم أن ترفع الراية، ليس المهم من يرفع الراية، ولابد كذا ومش مشكلة، ولو أنا مخطئ ولو أنا، أول ما تيجي تقوله أنت أخطأت يقولون هؤلاء المداخل هؤلاء ما تركوا أحدا. طيب يعني طيب أنتم الذين علمتم هذه الأمة هكذا، فمعلوم كل عالم لا يسع إلى أن يقول إذا أخطأت ردوا علي، لكن هنا بقى يأتي المحك، إذا أخطأت ورددت عليك هنا بقى إيه تحمر الأنوف وتنتفخ الأوداج وتنقلب الموازين وتأتي بقى الردود التي تعرفونها. طيب الشافعي رحمه الله تعالى تبرأ وصدق، ومالك تبرأ وصدق، وأحمد تبرأ وصدق، وكلهم رجعوا. كان الواحد يقول القول اليوم وقد يرجع عنه بعد فترة إذا ظهر له الدليل وبان له الدليل، ولا يعيب هذا، بل ما زلنا نرفع قدر الأئمة، قدر الشافعي، الشافعي في كثير من مسائل رجع عنها، وقدر مالك في كثير من مسائل قال لا أدري أو رجع عنها، وكثير من كلام أحمد كان روايات عن أحمد رحمه الله تعالى، فلو في المسألة القول والقولان مثلا، ولا زال بعض العلم يتبع بعضا ويرجع بعضهم إلى بعض ويصحح بعضهم لبعض، لا زال أهل العلم على ذلك، ولا يعني هذا أن هذا ينقص قدرهم. ولهذا الشافعي النووي رحمه الله كان يقول في بعض المسائل وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي مع أنه على خلاف مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول هذا حري أن يكون مذهب الشافعي. نعم والله صحيح، الأئمة كلهم حريون أن يكون كل حريون أن يكون كل حق مذهبا لهم، لأنهم ما من مسألة ذهبوا إليها بهوى أو باعتقاد مسبق، وإنما يذهبون إلى المسألة بالدليل، بالدليل ليس بالهوى، بالدليل. وعليه معنى ذلك لما يذهبون، لما يذهب الواحد إلى مسألة وقد أخطأ فيها يبقى أخطأ الدليل، ولو علم الدليل ولو ظهر له الدليل لما تركه أبدا ولا أعلن على الملأ أنه راجع عن قوله. يبقى ده تجاوز في الاتباع، فأنت مأمور باتباع العلماء، مأمور باتباع السلف، لكن أنا لست ممن يتبع السلفية إذا أخطأ. أنا لا أتبع ابن خزيمة حينما زل هنا، ولا أتبع مثلا قتادة حينما زل هنا، ولا أتبع ابن منده حينما زل هنا، ولا أتبع الصديق حينما زل هنا. مثلا قال عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقد يقول قائل إن هذا المنهج يؤدي أو يعلم التطاول على العلماء، لا والله، إن هذا المنهج ومنهج السلف اللي هو الإنكار حتى على شيخهم الذي يعلمهم، لو أنه تجاوز الدليل فإنه ينكر عليه حتى على الشيخ الذي يعلمه. أما بقى يخرج من السنة أو لا يخرج من السنة على حسب، هناك خطأ عملي ينزل على الركبتين، ينزل على اليدين، يرى التراويح 11 ولا يرى أكثر من 11 ولا كذا، هذه كلها مسائل لا تقتضي تبديعا ولا تفسيقا ولا تقتضي سنة وبدعة وغير ذلك، هذا اجتهاد عاد وتحفظ له إمامته. لكن إذا كان داعيا إلى السنة وناشرا لها ومظهرا كتب السلف ومذهب السلف، فإن إظهار مذهب السلف هذا علامة جوهرية على إمامة الرجل أو على سنية وسلفيته والانتساب إلى ذلك. أما إذا اختلفت معي في أمور الأصول، وإذا اختلفت معي في أمور السنة والبدعة، وإذا اختلفت معي في أمور المنهج، ولا يعرف لك قول أصلا ولا أقل ولا مواقف في الرد على البدعي وكذا وكذا، فنعم وجب عليك الإنكار بما تستحق من التبديع ومن عدم وصف بالسنة التي ما تبنيتها. أنت ما خرجت عن السنة، أنت هذا قدرك أصلا، هذا أصله، مش خرجت عن السنة. أين السنة التي كنت عليها ثم خرجت؟ أنا أخرج عن السنة متى؟ إذا رأيت الإيمان بالقدر ثم خرجت عن الإيمان بالقدر، إذا رأيت احترام الصحابة وتعظيمهم وتبجيلهم ثم خرجت عن هذا، إذا رأيت عدم الخروج على الحاكم الظالم ثم خرجت على هذا. أما إذا كنت أنا أصلا أدعو إلى هذا أو لا أنكر على من خالف هذا أو لا يعرف في كلام في هذا، فأي سنة أنا خرجت عنها؟ أنا ما خرجت عن السنة، وإنما هذا وصفي. لكن ممكن كان أمري خفيا، يعني أن بعض الناس قد يستتر ما تظهر له أقوال، فإذا جاء الموقف ظهرت. وهذا الذي قد يقول القائل لماذا لم يودع فلان إلا الآن مثلا، أو لماذا لم يظهر بتبديع إلا الآن، لأن التبديع ليس حكما يعطى كده بالمنظر وبالشكل، إذا ظهرت موجباته وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، فقد يكون بعض الشروط خفي، قد يكون بعض الموانع خفي، فلما ظهر خلاص. وأمس قد تثني عليه مش فقط كذا، واليوم يظهر لك منه ما يظهر. ولهذا يرون أن أبا داود الظاهري كان بينه وبين ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعض الأشياء، يعني من نوع التعارف، فأراد أبو داود الظاهري أن يدخل على الإمام أحمد، واستشفع بولده أن يدخل على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان أحمد يسأل عن من يدخل إليه، من هو من وكذا وتعرف، وكان يعرف أبا داود الظاهري، وقد قال فيه بعض أئمة السلف ما قالوا فيه، فأراد ابنه أن يروج عليه، يعني قال قد أتاك رجل من كذا من مكان كذا، قال من هو، قال من كذا، قال ما صفته، قال كذا، فما زال معه يعني يعطينا الأجوبة المجملة. فقال فلان فلان كذا داود أو داود الظاهري، داود الظاهري. فقال نعم، قال لا تدخله، قال إنه كذا وكذا، قال لقد قال فيه فلان كذا وهو أثبت عندنا منه، هو أثبت عندنا منه، لا تدخله لا تدخله، والقصة ثابتة. فالتجاوز في الاتباع طاغوتي من معبود أو متبوع أو مطاع، كل من أمر الله بطاعته إنما طاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، وأما طاعة ولاة الأمور فمقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نجمع الناس على ولاة الأمور، نعم نحن نقول أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولا التظاهر على ولاة الأمور، لكن ولي الأمر لو أمر بمعصية، لو أمرنا بمعصية لا، وده منهج السلف. ولهذا قال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة، ماذا قال له لما أوصاه الوصية الغالية وقال: لعلي لا ألقاك بعد هذا. عمر أمير المؤمنين يوصي سويد، أوصاه بلزوم الجماعة، قال: فإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر. هذا يوصي عمر والأثر ثابت، قال: إن ضرب ظهرك فاصبر، وإن جلدك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن أرادك على دينك فقل: لا، دمي دون دين. أمرك بمعصية، أمرك بخلاف دين، لا، قل: دمي دون دين. ولهذا الصحابة صبروا على جور الأئمة لكن ما فعلوا شيء من المعاصي. ولهذا الإمام أحمد فرق بين بدعة المأمون وبين إيه؟ وبين ظلم المأمون. المأمون ظلم وضرب وسجن وفعل ما فعل في أحمد فصبر، لكن لما اعتقد خلق القرآن ودعا الناس لم يوافقه أحمد رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يراعون حق الله وحق ولي الأمر، ويعلمون أن الحقين ما يتعارضان، فولي الأمر له السمع والطاعة ما أطاع الله والرسول، فإن لم يطع الله ورسوله وأمرنا بالمعصية فلا طاعة له. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمعوا وأطيعوا إلا أن تكون معصية بواحا، يعني في السمع والطاعة، مش فاسمعوا وأطيعوا في الأمر بمعصية أخرجوا عليه. وهذا أيضا معنى اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، أي حال أمره لكم بكتاب الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. وليس معنى إنه إذا أمر بخلاف كتاب الله يبقى أطلع عليه زي ما بيستدل به البعض، ولكن إذا مش ولي أمر شرعي، لأن ولي أمر شرعي إذا قدني بكتاب الله، اعلم أن نص يقودكم كتاب الله في السمع والطاعة لا في صحة الولاية وعدمها، فإنه إن ترك الحكم بما أنزل الله فقد ترك واجبا من الواجبات، وترك واجب من الواجبات لا يقتضي نقض الإمامة. وهات الحديث من أوله: اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، أي ما قادكم بكتاب الله ومركم بكتاب الله، فإن مركم بعصية كما فسر حديث آخر فلا سمع ولا طاعة. طب إيه الدليل يا شيخ التفسير بتاعك ده اللي بيقول إن يبقى يقودكم بكتاب الله حال الأمر وكذا، وإن ده ما بينقضش الإمامة العامة؟ ما تفسير، ما دلك على هذا؟ دليلي على هذا كلام النبي نفسه، كان نفسه في هذه الأحاديث: وإذا أردت مزيدا فخذ، كما عند مسلم حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. دي قيادة بكتاب الله، خلاص يبقى ننقض الإمامة ويبقى لا تصح. أكيد النبي بقى هيقول دلوقتي أخرجوا. قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا الله، ايه عايز تقول ايه بعد كده؟ ماذا بعد ذلك؟ اكيد بقى ده نخرج عليه مع سبق الإصرار والترصد. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير الذي يهدي بغير هدايا ويستن بغير سنتي ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وزيد كمان: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لا ده الزيادة دي ضعيفة، لا هي صحيحة بطرقها، وإن ضعفها البعض كاستقلالية وأخرج مسلم المتابعات، ولكنها ثابتة في نصوص أخرى. وهذا مذهب الصحابة لما قال عمر لسويد: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن جلدك فاصبر. طيب، ولئن كانت هذه ضعيفة عندك، فهل ضعيف عندك يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنة ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين وسماه أميرا وأمر بطاعته؟ إذا نفصل بين أمر الأمير بالمعصية، فجور الأمير، وبين ماذا؟ وبين السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة. كمان أجيب لك كمان حديث عوف بن مالك: فمن رأى من أميره، فمن رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله، من معصية الله أي بقى معاصي؟ رجل بيزني، رجل بيشرب الخمر، رجل عربيد، ماذا نصنع؟ أخذ الأراضي، أخذ الأموال، كل هذا أخذ معاصي. قال صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الإمامة شيء ومعاصي الإمام شيء آخر، هذا الذي أصله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللبس الذي يحصل عندنا الآن عدم التفريق بين هذين الأمرين، كراهة المعصية والاحتفاظ بالإمامة. فلما أقول الكلام ده يوم اللي بيسمعني يقول إيه؟ ألا يعني هو ده راضي بقى يا عم؟ ده الشيخ راضي عن كل ده يا عم؟ الشيخ عاجبه أمن الدولة يا عم وظلمهم يا عم؟ ده الشيخ عاجبه واخذ الأراضي يا عم؟ ده الشيخ مين اللي قالك كده إن أنا عاجبني؟ النبي ربني أكره، وأنا أكره أكثر منك، لكن الفارق بيني وبينك أنت تكره وأنا أكره. الفارق بيني وبينك أنني التزمت بقية الحديث ولا ينزعن يدا من طاعة، وأنت التزمت طريقة الخوارج فنزعت اليد من الطاعة. إذن أمران اشتركنا في واحد واختلفنا اختلافا جوهريا في آخر. اشتركنا في كراهة المعصية، يعني أنت يعني ود يعني بتكره بقى، يا سلام إيمانك ما شاء الله، وإحنا بقى خلاص إحنا منافقون. يا أنت تكره عبك يا سيدي، يعني عبك؟ لا والله مش عاجبني أكتر منك. انت عاجبك 50%، انا مش عاجبني ولا 1%. تعال شوف مين ايه اللي عاجبني وعاجبك، تعال نشوف مين اللي بيكره اكتر بقى. انا لا يعجبني الحكم بغير ما انزل الله، انت في اللجنة الدستورية وبتشرع بغير ما انزل الله. تعال يا سيد، انا لا يعجبني الديمقراطية، انت منغمس فيها. تعال يا سيد، انا لا يعجبني ولاية المرأة، انت منغمس فيها. تعال يا سيد، انا لا يعجبني الحزبية، انت رأسها. تعال يا سيد، انا لا يعجبني رفع قدر النصارى وجعلهم رؤساء احزاب او نواب رؤساء احزاب وانت تفعل ذلك. تعال يا سيد، انا الحجاب عندي تغطية الوجه، انت عندك كشف الوجه. تعال يا سيد، انا تعال نشوف بقى من اللي بيكره اكتر من التاني، نشوف من اللي بيكره اكتر من التاني. حتى في الكراه، انت الكراه عندك كراه حزبية بس، انا مش عايز حاجة من دي عشان اجيب واحد من عندي، انما تعال شوف، نشوف الكراه الشرعية، انت تكره ايه ونكره ايه. لا تبلغ عشر المعشار ما يكره أهل السنة، ولهذا أهل السنة أسود إن جلسوا مع ولاة الأمور مع أمن الدولة، أسود بفضل الله عز وجل، أسود يقولون ما يقولون في المنابر وما يقولون جميع الناس، ويصرحون بأنهم لا يوالون من يحكم غير ما أنزل الله، ولكن لا يخرجون عليه ولا يفتئتون عليه ولا يحدثون مظاهرة عليه ولا يرون الجهاد إلا بإذنه، ولو أنه عطل الجهاد أثما عاصيا فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج على هذا، زي الدعوة إلى الجهاد مثلا هنا وهناك، فهذه لا تستجاب إلا بولاة الأمور، ولاة الأمور ولي الأمر. الجهاد عندنا منوط بولي الأمر بالإمام. قال البخاري في كتاب الجهاد: باب باب يجاهد من وراء الإمام ويتقى به. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل إنما يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. والصحابة ما قتلوا بغير رجوع إلى الإمام حتى ولو جهة دفع، إلا افهم عشان لا تنقل خطأ، افهم إلا إذا دهمك العدو، دهم أرضك ولم يعد هناك، واقتل لأن تستشير ولي الأمر وترجع إليه، وجب عليك الجهاد بكل ما تملك. ودي الحالة اللي بينص على العلماء، إذا دهم العدو أرضك فلا يلزم اشتراط ولي الأمر. دهم يعني لا يمكن الرجوع، أما إن أمكن الرجوع إلى ولي الأمر فعلى الأصل العام واجب أن الرجوع إلى الأمر. الدليل يا شيخ، وهل قلت لك شيئا قط إلا بالدليل؟ لا، بس الأصل الحالة دي لا الصراحة لا، ده احنا عارفين كده دي مسلمة كده، زي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مسلمة كده جهاد الدفع يعني طلب لكن الدفع معروف كده لا يلزم ولي الأمر. ما تقرأ العبارة إذا دهم العدو أرضه، لكن مطلقا تعال في أحد كان الجهاد دفعا ولا طلبا؟ كان دفعا. قاتل الصحابة بدون رجوع للنبي ولا بالرجوع للنبي؟ بالرجوع للنبي، ونظم استشار الصحابة وكذا ولم يفتت أحد يديه. في الخندق كان دفعا ولا طلبا؟ كان دفعا. الصحابة صنعوا شيئا من غير النبي ولا برجوع إلى النبي؟ إذن هناك دفع لا يلزم فيه إذن ولي الأمر، وهناك دفع يلزم فيه إذن ولي الأمر. إن دهمك ولا تستطيع يبقى خلاص، زي ما لو أنا وراء ولي الأمر مع ولي الأمر ورأيت ثغرة لو استغلت لحصل النصر ولا يمكن أن أرجع إلى ولي الأمر استغله. يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة التي تولوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. شو بقى الاستثناء؟ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، اللي يسيب مكانه فقد باء بغضب من الله، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا إذا كان إيه؟ إذا كان في ثغرة في أمر سيقتنسه حتى يحصل نصر المسلمين، يبقى جاهد بدون ولي الأمر. لا، الأهواء أنتوا حيرتونا، تقول الديمقراطية حرام والانتخابات حرام وترجع تقول ولي الأمر إحنا وراه. هو فيه بالضبط، لأننا نسير بالنصوص ونفصل بين النفي والإثبات دائما، مش إحنا موحدون؟ ما عندنا لا إله إلا الله نفيها وإثباتها يمشي معنا دائما، إننا ندرك بين البراءة منضبطا قط إلا على السنة والجماعة. فجهاد الدفع يلزم له يا أخواني الآن الاستئذان ولا ما يلزم؟ يلزم له الإذن، إلا إذا لم تستطع الاستئذان ودهمك العدو ولا تستطيع أو تباعد أقطار المسلمين ولا تستطيع أن ترجع إلى الأمر، فرد العدو بكل ما تملك من قوة ويتعين عليك الجهاد هنا ويكون فرض عين. أما مع ولي الأمر فإنه لا بد أن ترجع إليه إن أمكن الرجوع إلى ولي الأمر. يبقى الجهاد شرطه ولي الأمر، تمام؟ واحد يقول لك لا 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 ولي الأمر تمام معطل الجهاد، أكيد أنا أقعد سأجلس مع ولي الأمر إلى آخر الزمان وفي ولاة أمور يقيمون عالم الجهاد، أنا سأجاهد أنا وسأخذ بعض الطوائف وسأذهب عبر الأنفاق وسأذهب عبر كذا وتعالى وهناك من يوصلك إلى كذا وكذا وكذا. نقول هذا فعل من؟ هذا فعل من؟ ليس فعل أهل السنة والجماعة. وسنسألك عدة أسئلة. ولي الأمر عطل الجهاد فقلت لابد أن نخرج، أنا ولي الأمر عطل الجهاد فلابد أن نخرج حتى لا يموت الجهاد. ولي الأمر عطل الحدود فأقم الحدود على الناس، فلترجم الزاني ولتقتل القاتل ولتقطع يد الصار. لا، دي ولي الأمر. طب ولي الأمر عطلها يتحملها يتحمله، أما أنا لا سنتبع ولي الأمر. طب وما الفرق بين الجهاد والحدود؟ ولي الأمر لا يقتل تارك الصلاة فلتقتله، تدعوه فتستتيبه فإن تاب إلا قتلت. لا، لولي الأمر. طب إذا لم يفعل ذلك ولي الأمر يتحملها. فما الفرق بين هذا وبين الجهاد؟ ولي الأمر لا يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها، فخذها قهرا ممن منعها، لا لولي الأمر. طب ما الفرق بين هذا وبين الجهاد؟ ولي الأمر لا يغلق المقاهي ولا يغلق كذا فأغلقها أنت، لا، يترتب على ذلك مفسدة. ولي الأمر، طب ولي الأمر لا أفعل ذلك ولو يتحملها، فما الفرق بين ذلك وبين الجهاد؟ ولي الأمر لا ينهى عن البدع ويقطع كتبهم ويمزقها ويلغي دورهم ويهدم القبور فلتهدمها أنت وكذا وكذا، لا، ولي الأمر. طب ولي الأمر لا يفعل ذلك فليتحملها. لماذا أيها الحزبيون المفسدون لا الجهاديون، لماذا تفرقون بين ولي الأمر وغريب في جميع المسائل إلا المسألة الوحيدة مسألة الجهاد؟ أليس باب الجهاد كباب الحدود، كباب قتل تارك الصلاة، كباب أخذ الزكاة قهرا، كباب إنكار المنكرات علنا، كباب أليس هذا الباب واحدا؟ أليس هذا الباب واحدا؟ ولكن طبعا بالطبع احنا دلوقتي كمان عطلنا الجهاد، واحنا كمان من ايه؟ من الذين يعطلون الجهاد. نحن من الذين عطلنا الجهاد، ونحن من الذين ساعدنا ولاة الأمور على الحكم بغير ما أنزل الله، ونحن الذين حاربنا إخواننا ومنعنا الدعوة إلى الله عز وجل. وأما أنتم فمن أنتم؟ الذين حكمتم بما أنزل الله؟ لا، الذين أنكرتم على أهل البدع لا، الذين ماذا؟ الذين جاهدتم فنصرتم الإسلام وكسرتم الكفر؟ لا، فلا أنتم لهذا كله نصرتم، ولا أنتم للكفر والبدع كسرتم، فأنتم هكذا تلك بيئاتكم. وأما أهل السنة ففي طريق السنة ماضون، ولكتب أهل العلم يدرسون حتى يلقون الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن الله لا يعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. يبقى عرفنا فقه الجهاد يا أخوان، خلي بالك واحدة واحدة هو. يبقى عرفنا فقه الجهاد، عرفنا فقه الجهاد. طيب يبقى هذه مسألة الجهاد أيضا مسألة تضبط، وإحنا في الدورة اللي فاتت أو رمضان الماضي قد شرحنا أيضا رسالة في هذا ووسعنا الكلام في هذا الباب، ولكن خلاصته ما قلناه لكم، لابد أن يكون السيف الناصر على وفق الكتاب الهادي، والجهاد تخاطب به الدول، تخاطب به الدول. فإن قال قائل طيب لكن يا شيخ عبارة بعض العلماء إن يتعين على أهل البلد وإن عجزوا فالبلد الأخرى وكذا، نقول يتعين على ولاة الأمور وليس على الأفراد، تعينه إن تعين على الدول، تعينه على ولاة الأمور، وليس تعين الجهاد على الأفراد. أنت أعزل، أنت ما تملك، أنت يا هاني عندك شواية نقول لك سيبها وروح الجاهد، أنت معك حاجة؟ ما معكش حاجة، ما معكش حاجة، ولا تعرف كيف تمسك بندقية، ولا تعرف شيئا أبدا، نعينه عليك كيف؟ إنما يتعين هذا على الدول مالكة الأسلحة، مالكة الجيوش، مالكة الطائرات. ولهذا هل أفتى الألباني بهذا يوما ما؟ هل أفتى ابن باز بهذا يوما ما؟ أبدا. ولهذا يسمونهم علماء السلاطين، ليه؟ لأنهم يجمعون الناس على ولاة الأمور، ليه؟ لأنهم لا يكفرون بحكم ولي الأمر، ليه؟ لأنهم يقولون الجهاد وراء الإمام، ليه؟ يدعون الحزبيات، ليه؟ وهكذا. فلهذا صاروا علماء إيه؟ علماء سلطة. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون حصر لهم ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، أول على رأس الطواغيت الشيطان، لأن كل طاغوتية على ظهر الأرض إنما يسببها من يا أخوان؟ الشيطان. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يبقى على رأس الطواغيت وهو أبو الطواغيت الشيطان إبليس، الذي أنظره الله عز وجل إلى يوم يبعثون، والذي أخذ العهد أن يغوي بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى المخلص ليس للشيطان سبيل عليه، والمخلص من أخلص العبادة لله عز وجل. فلما أخلص خلص، لما أخلص لله أخلصه الله لنفسه سبحانه وتعالى، فصار من المخلصين. والإخلاص يكون بالتوحيد ويكون بالسنة ويكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا لا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فليس المبتدع مخلصا، وليس المشرك مخلصا، وليس المرتد مخلصا، وهكذا. إنما الذي أخلص دينه لله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الإيه؟ آلى لله الدين الخاص، قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فيبقى العبادة عندنا إخلاص، والإخلاص يعني إيه؟ يعني صرفها لله عز وجل. طيب، الطاغوت الثاني، الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله: ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. خذ الثالث عشان الثالث مقترن بالثاني. الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم كافرون. عجيب. الثاني: الحاكم المجائر المغير لأحكام الله. والثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ يعني ايه غير؟ يعني ايه غير؟ يعني برضه استبدلها. ماشي. ها احمد، تمام. وترك الحكم بغير ما انزل الله، تمام. يعني الاول مبدل والثاني مستبدل، وما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ التبديل التغيير، لكنه ينسب تغييره الى الشرع، ينسب تغييره للشرع. نقول له عقوبة الزاني الرجم، لا، عقوبة الزاني عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هي السجن. نقول له قطع اليد، يقول لا، الحبس والسجن، هذه عند الله، إنما أراد الله عز وجل ذلك، وهذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نسبت اليهود تحميم الوجه إلى التوراة، لما قالت تجدون الرجم عندكم، قالوا لا ما عندنا الرجم، فقال النبي ائتوني بالتوراة، فجاءوا بالتوراة وفتحوا ووضعوا اليد على إيه؟ على الرجم. قالوا عندنا تحميم الوجه بس، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ارفع يدك، فإذا بآية الإيه؟ فإذا بحكم الرجل. يبقى ماذا تجدون عندكم في التوراة؟ نجد التحميم. يبقى لا، نسبوا التحميم إلى ماذا؟ نسبوا التحميم إلى الشرع، نسبوا التحميم إلى الله إلى الله، إلى توراتهم. وهذا الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضابط التبديل: نسبة ذلك إلى الشرع. فيحكم بغير ما أنزل الله ويترك الحكم بما أنزل الله ناسبا ذلك إلى الشرع، وهذا لا شك في كفره حتى ولو لم يحكم به. فإذا نسب غير الشرع إلى الشرع وادعى هذا وحكم الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر بلا خلاف. أما الاستبدال فهو التارك لحكم الله عز وجل العامل بحكم نفسه، وهو يعلم من حكم الله عز وجل الرجل وسجا وكذا 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 وترك حكم الله، كمن أمرت بالحجاب فترك الحجاب وتبرجت، كمن أمر بالعفة فزنى فترك ما أنزل الله وفعل غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أو يجي رجل يحكم الصداق للمرأة يوم يقول الرجل يأخذ كل شيء فترك ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، لكن ما قال هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. وده فارق مهم جدا بين الاستبدال. بعض الناس طبعا بيهيج جدا يقول لك إيه إزاي، لا لا منين جبت الفرق ده، إيه التبديل والاستبدال، لا لا ده كل تغير وكذا يبقى ده استبدال أو تبديل، ده مخرج من مله الإسلام. نقول له يا أخي لا خلي بالك في فرق، يقول لا لا ما فيش فرق. نقول له والله أنت نفسك هتقول دلوقتي في فرق، يقول أنا ضامن نفسي لن أقول بالفرق. نقول له طيب المرأة هذه حكم الله سبحانه وتعالى بالحجاب إيه؟ الحجاب، تبرجت يبقى كافر، لأن كل من عمل بالمعاصي فقد استبدل، أو حكم بالمعاصي بمعصية فقد استبدل. وعلى قولك هذا يكون جميع أصحاب المعاصي مخلدين في النار وعليه كفار، وهذا مذهب الخوارج. اللي حلق لحيته استبدل، اللي تبرجت استبدلت، اللي ترك الحكم بالصدق للمرأة وجعلها للرجل استبدل، الرجل ضعف المرأة في الميراث هو لم يعطي المرأة شيء وقال عندنا كده سلو بلدنا، سلو بلدنا المرأة لا ترث في البيت، لا ترث في العقار، ترث في الأرض بس، يبقى كده ترك حكم الله عز وجل وحكم هذا إذن يصبح كافرا، وعليه يبقى كل عصاة المجتمع كفار لأنهم تركوا الحكم بما أنزل الله وتركوا العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى وعملوا بغير ذلك، فاقتضى ذلك تكفير الناس كله. ايه رأيك لسه برضو مصير ما فيش تفريق؟ لا لا ما اقدرش، يبقى انا كده هكفر الناس كلها؟ لا 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 لا، يبقى كده كلامهم صحيح، يبقى فعلا التبديل الذي يكفر به الانسان هو الذي ينسب ذلك الى الشريعة، اما ان يفعل المعصية من نفسه سواء الحكم او غير الحكم ان يفعل المعصية. ولهذا وده اراد ثاني اخر ايضا عليه اراد اخر، حينما نقول له طيب يعني عندك الحكم غير من ظلام مبدل وبالتالي يكفر كفر الخروج من ملة الإسلام، يقول نعم. نقول له طيب إذا حكم رجل بين رجل وزوجته بغير ما أنزل الله أيكون كافرا عندك؟ يقول لا لا. نقول له لماذا؟ يقول لأمرين، الأمر الأول أنها قضية واحدة، الأمر الثاني أنه لم يستحيل. نقول له أما أمرك الأول بأنها قضية واحدة، طب فإذا كانت ثنتين؟ قال ولا ثنتين. قلنا له وإن كان مئة وثنتين؟ قال ولا مئة وثنتين. قلنا له طيب ما العدد الذي ستوقفنا عنده؟ يقول لا التشريع العام. نقول له يا ابني ما تدخلناش الله يكرمك في السراديب اللي انتوا عاملينها، تشريع عام وتبديل عام يا ابني ارجع إلى المصلحات الشرعية. كم يعني؟ طيب سنسأله هل هناك فرق بين الألف والعشرة ألاف والواحدة في الكفر؟ هل تعلم مكفرا إذا فعل مرة لم يكن كان معصية وإذا فعل ألفا كان كفرا؟ هات كده نظيرا لهذا. ليس عند ومن منين جبت الواحد ديت وقضية دون قضايا؟ من أين أتيت بها؟ هم علمونا كده، هم علمونا. طب هم علموك بالدليل؟ لا. وهل يلزم إذا تعلمت من شيخ أن أعلم الدليل؟ ما يلزم. طيب أما الأمر الثاني فهو إنه لم يستحل، فنعم كلام مضبوط إنه لم يستحل، ولا فرق في ذلك بين أن يحكم بواحدة وبين أن يحكم بألف، فإن من استحل المعصية ولو لم يعمل بها مرة فإنه يكون كافر. عندك شيء ثاني يا ابني؟ لا. بس التشريع ايوه على فكره يعني التشريع العام. نقول له طب حدد لي التشريع، التشريع العام تقصد بالتشريع العام ماذا حتى نكفر به؟ فان الشريعه تعلق الاحكام على اوصاف منضبطه لا سيما الكفر والايمان لا تختل. فما التشريع العام عندك؟ يعني قصدي يسيب الحكم ما انزل الله ويحكم غير ما انزل الله. طيب يعني في الحدود ولا في كل شيء؟ ها يعني تقصد في الحدود يعني في الاحكام اللي هي الحدود والجنايات وكذا، ولا الحكم بالتشريع العام يشمل كل الشريعه؟ ما هو ده التشريع العام، عبادات ومعاملات واخلاقيات وجنايات وحدود وكذا. يعني لو سبنا تصلي وامر بالصلاه وفتح المساجد وحط افتاء وحط ازهر وحط مفتي عام وحط هذا وزوجك وطلقك وورثك ورضعك، كل هذا بالشريعه، يبقى ايه؟ صحيح، ما هو ده صح من الشريعه. امال هم بيقولوا لنا كده ليه؟ ما هو يا ابني سيبهم بقى، تعالى تعلم الله يبارك فيك، سيبهم. يعني هو خلاص نشأت بقى؟ لا، يبقى التشريع عام عام. وبالتالي اي حاكم عندك لو الصبح طبق الحدود يبقى حاجة بالشريعة، ولو حكم بكل شيء الى الحدود يبقى لم يحكم بالشريعة، وعليه صارت الحدود، صارت الشريعة الحدود فقط، وهو يبقى ده التشريع العام عندك. يبقى هذا هو التشريع العام عندك. أما التشريع العام يا بني فإنه الشريعة كلها. أما إذا أخذ ببعضها وترك بعضها هوى فإنه لا يكون كافرا. وعليه اسمع بقى، عندنا الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل يكون كافرا هو من توافرت فيه صفة من هذه الصفات الست: الاستحلال، التكذيب، الجحود، التبديل نسبا ذلك إلى الشريعة، المساواة، التفضيل. الاستحلال، التكذيب، الجحود، التبديل، المساواة، التفضيل. بقي كم حالة بقى؟ الاستبدال، التقنين، التشريع العام الذي يسمون هذا. فإن هذه الثلاثة ليست مكفرات، والستة الأول مكفرات. وأزيدك إقناعا أيضا وأقول لك إنهم حتى في الاستبدال والتقنين والتشريع المدعى عندهم لا يستطيعون التكفير بمجرده إلا أن يرجعونه، أن يرجعوه إلى واحد من هذه المعاني. فتقول له لماذا يكفر بالتقنين؟ يقول لأنه ما قنن، لأنه ما شرع، لأنه ما ألزم، إلا لأنه يرى أن هذا أفضل من الشرع، يبقى أرجعوا إلى التفضيل. أو مثل الشرع، أرجعوا إلى المساواة. أو ما فعل هذا إلا لأنه يرى يكذب بالشرع، يبقى إلى التكذيب، يبقى سيرجعوا إلى هذا. فكفر باللازم، وعندنا لازم المذهب ليس لازما إلا إذا اعتقده صاحبه. وعليه سأطرح عليك أيضا أمرا آخر وأقول لك: إذا كانت الأمور باللوازم فما وضع هذه القوانين إلا وهو يعلم، إلا وهو يفضل، إلا وهو يستحل، إلا وهو يكذب، إلا وهو يجحد حكم الله. أقول له: الرجل الذي فتح بيته للدعارة وأجر امرأته وبناته وعلمناه بآيات الزنا فلم يرعوي، أفعل هذا إلا لأنه لا يعتقد على مذهبك حرمة الزنا؟ ولو كان يعتقد حرمة الزنا ما فعل ذلك، وحرمة الدعارة ما فعل ذلك؟ طيب ما تقول في الرجل الذي يزني بأمه بمحارمه؟ لازم ذلك أيضا أنه لا يعتقد تحريم الزنا ولو كان يعتقد ذلك ما فعل. وما تقول في من يقتل 100 نفس أيضا باللازم لو كان يعتقد تحريم هذا ما قتل 100 نفس. وبالتالي أصبح كل أصحاب المعاصي الذين يأتونها بكثرة ويصرون على ذلك أصبحوا كفارا، لأنهم لوازم فعلهم الاستحلال والتكذيب والجحود والتفضيل والمساواة وغير ذلك من هذه الأشياء. عرفتم يا إخواني قصة الحكم غير ما أنزل الله؟ يبقى تشريع تقنين إلزام. من الذي قال إلزام واحد بغير ما أنزل الله يكون كفرا؟ أنا سألزم ابنتي بالتبرج، أنا سألزم امرأتي بالتبرج، وإلا أنت طالق، هل تكفر؟ لا، احنا مش قصدنا الإلزام اللي هو أنت، أمال إيه؟ الإلزام العام. طب أنت سميته إلزام عام؟ قصدك يعني لو أن مثلا مدير المدرسة ألزم مدرسة كاملة بالتبرج، ما هو ده إلزام عام؟ لا، مش قصد برضو مدير المدرسة، مدير الإدارة برضو مش قصد مدير الإدارة. طيب وكيل وزارة؟ لا مش قصد وكيل وزارة. طب الوزير؟ لا مش قصد الوزير. طب الرئيس؟ ايوه هو ده، هو ده. طب ما تكفروا من الصبح وخلاص، قلنا انا بكفر الرئيس، ما تقولش بقى الزامه مش عارف. طب ما هو الرئيس بيلزم بايه؟ بالاجهزة دي كلها، وربما الذي وضع القانون هو الوزير، الرئيس ربما ملوش دعوة. كم من قرار بياخدها الوزارة ورئيس الوزارة وهكذا. طب التقنين، هل لو وضع قانون يبقى خلاص؟ يعني لو وضع مدير المدرسة القانون الآن بالاختلاط بين البنين والبنات، لا مش قصد مدير المدرسة. طب لو وضع البنك قانون بالربا، كل بنوك مصر طلع قانون بالربا، تكفر كل بتوع مصر عشان بيقننوا؟ مش قصد التقنين اللي هتفضل تقول مش قصدي مش قصدي مش قصدي. لا الإلزام قصدي، ولا التقنين قصدي، ولا التشريع عارفه، ولا التكفير بالقضية دون 100 عارفه، ولا أي حاجة عارفة، لأنك انحرفت عن سبيل أهل السنة والجماعة لما قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون الفاسقون، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. ولما قلنا استحلال وجحود وتكذيب فلقينا دي في سائر المعاصي، مش دي برضو خاصة بالحكم، دي في سائر المعاصي، اي معصية فيها الستة دول. مش يعني برضو احنا بننتج حاجة للحكم غير ما انزل الله، لا، في سائر المعاصي. ولهذا ابو عبيد القاسم بن سلال ابن ابي زمانية، كل ائمة السنة قد نصوا على الحكم بغير ما انزل الله انه معصية من المعاصي، في نصوصها الكافرون ظلمون فسقون ما في سائر المعاصي. ولهذا قال الاجر في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واضح القضية يا أخوان؟ القضية نتجت من إيه؟ نتجت من المصطلحات غير الشرعية، تقنين إلزام تشريع كذا إلى آخر. وإنك إذا بحثت في هذه تجد أمرين، الأمر الأول أنها غير منضبطة، أوصاف غير منضبطة، لأنهم لا يكفرون بمطلق التقنين ولا بمطلق الإلزام ولا بمطلق التشريع. والأمر الثاني أنهم يرجعون حال التكفير إلى اللازم لا إليها نفسها، ولهذا لا يستطيعون إلى اليوم التفريق بين المعصية والكفر. ولهذا ابدأ معه بهذا السؤال، الحكم غير المنظر معصية ولا كفر؟ هيقولك طبعا كفر، ماشي. قل له طيب لو حكم مرة يقولك معصية، قل له بقى امسكه هنا ما تتحركش، قل له بقى هل تعلم كفرا إذا فعل مرة يكون كفرا معصية، وإذا فعل أكثر من هذا يكون كفرا؟ لو سجد للصنم مرة كفر، لو سب الله مرة كفر زي ما مر معنا في رسالة امبارح الشيخ الإسلام. طيب ولو زنى 10,000 مرة معصية؟ إذن المعصية معصية وإن تكاثرت، والكفر كفر وإن مورث مرة واحدة. واضح يا أخي؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله ودليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فمن ادعى علم الغيب بكهانة أو بعرفة أو كذا كان كافرا طاغوتا. الخامس الذي يعبد من دون الله، الذي يعبد من دون الله، شوف القدبة، وهو راض بالعباد. خرج بذلك ايه يا اخوان؟ الذي يعبد من دون الله وهو ينكر وهو غير راض. الحسين راض؟ الرسول راض؟ عزير راض؟ ابدا. عيسى راض؟ ابدا. يبقى الذي دعا الى عبادة نفسه، اذا انا مت فاصنعوا لي قبرا وافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. قال سبحانه: ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك يجزيه جهنم. اللي يقل، لكن لو انت قلت في عيسى هو اله، ما قال عيسى. وقال تعالى: فما يكفر بتوضيء من بلاد فاستمسك بالعروة الوثقى، وقال: والرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين ابي جهل فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال ايه؟ فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قبلها لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فما الرشد وما الغي؟ فمن يكفر بالطاغوت الغي ويؤمن بالله الرشد، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. إذن الطواغيت كام؟ كثيرون. ورؤوسهم كام؟ خمسة. ها؟ إبليس، ها؟ الحاكم المغير المبدل، ها؟ الحاكم المغير، ما هو مغير من زوايا، يبقى كافر اهو. نقول لا، مش كافر، يبقى طاغوت. يبقى طاغوت بس مش كافر. كما قلنا الطاغوتية في الأول تقتضي الايه؟ الكفر. طيب الذي يدعي من الغيب، الذي يدعو إلى عبادة نفسه. يبقى خدنا دلوقتي مسألة الجهاد باختصار وعرفنا ضوابطها، وخدنا مسألة الايه؟ الحاكمية باختصار وعرفنا ضوابطها. باقي مسألة بقى اسمها مسألة العضو بالايه؟ بالجهل. اللي بيفعل هذا بقى دعا غير الله وفعل غير الله، هو جاهل بهذا ويظن انه يحسن صنعا. العذر بالايه؟ بالجهل. لما نشوف اخونا الاول قبل ايه؟ بيقول يعني تناقض برهامي في التكفير ووضع الدستور. نعم. حتى مهما كان بقى، مهما كان بعد ظهرت اصلا من باب التخفيف مش من باب التخفيف، من الذي قال تضع الدستور وضع من باب التخفيف؟ هو كان النبي خفف لكم يوم ولنا يوم، نعبد لكم يوم ونعبد لكم يوم، وهو ده أخف من أنهم يعبدوا آلهتهم كل يوم. ها؟ طب ما هم عرضوا عليه بقليل الملك، ما قبلوش ليه على وجه التخفيف؟ ولهذا بيقولك هنسيبها لمين؟ والنبي سابها لمين؟ قالوا له احكم، سابها لمين؟ لو كان حكم حتى كان جاب حتى 50%، كان 50%، لكن النبي تركها لمن؟ ده ترك الحكم وترك الكعبة وترك مكة، كل هذا تركه لمن؟ حتى عاد فاتحا بشرطه، وكان من كلماته صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح، وكان من تقعيداته وأصوله: ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. إنما أنت واضع الآن، فماذا تقول؟ أنت ما بتعتقدش يعني كفر ضمن كفر، يعني على مذهبك هنعتبر أن أنت مثلا ما بتعتقدش، مثلا يعني أنت كفر ضمن كفر الآن، وظلم ضمن ظلم، وفسق ضمن فسق. وضعت هذا الأمر، ولكن أنا ما وضعتش، أنا عدلت. لا، ده أنت مخول بهذا، وهتوقع في النهاية على هذا الدستور. ده حتى لما عملوا المادة الثانية مرجعية الأزهر، بيقول لك كذا، يرجعوا لغة الأزهر، قال لك أنا ماناش مرجعية ليه؟ لأحد. يعني انتوا عملتوا ايه؟ لميتوا الاوراق زي اللي بتلموها لمخبز عيش، هنفتح مخبز عيش، ولا هنجيب الانابيب تتوزع على البيوت؟ ولميتوا الاوراق اول ما حصلت الفوضى، لميتوا الاوراق من مصر كلها، وقع وقع عشان المادة التانية، وقع يا ابني. ايه قال انت بتوقع على ايه يا ابني؟ يا ابني الورق ده هياخده مين؟ ده احنا مش شايلين حد يا ابني نكلمه في الدولة، ده الدولة سقطت خالص. انت هتودي الورق ده لمين؟ يا ابني هيتباع فيه طعمية، الورد هتباع فيه طعمية آخر المدة، واخد بالك؟ وقع ورقم تليفونك وهاتفك، وعشان مش ايه؟ طب ما انا مش موقع. يبقى انت مش عايز الشريعة، يبقى انت مش عايز المادة الثانية. يا ابني ما المادة الثانية دي كانت موجودة وبيكفروا برضه، ما تفريش، ما هي كانت موجودة، هي جديدة، هي المادة الثانية دي اللي مسماها هم اللي حاطينها ده اللي حطها القانون الوضعي. يبقى لا يمكن تكون شريعة وإنما هي مبادئ شريعة. وتعرف شريعة إيه؟ شريعة الكل، لأنها مبادئ، لأن مبادئ الشريعة الإسلام المساواة والعدل والسماحة، وهي دي كل الشريعة. إنما هي مبادئ الشريعة ونحكم بينهم بما أنزل الله، لا. مبادئ الشريعة هدم القبور، لا. مبادئ الشريعة التوحيد، لا. فتناقض عجيب وغريب، غريب هذا التناقض. لم تشفع المادة الثانية من قبل وصرنا بقى ديننا هو المادة الثانية، لا إلا المادة الثانية، وأنا مش عارف إيه، وإحنا في غزوة والصناديق طلعت مش عارف إيه، وانتصرنا في الغزوة واللي مش عاجبه يرحل، وإحنا هنعمل وغزوة الصناديق. أنا إيه يا ابن الصناديق راح فين؟ عملنا إيه؟ تهيج، تهيج للناس بدون ضوابط شرعية، بدون ضوابط شرعية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كلام ده نقوله للاد العزهر، قلنا في المساجد إيه؟ الله أكبر. أنا لي أن أفرح وأحمد الله على شرح لرسالة معنى الطاغوت. الله أكبر، الحمد لله، ووضحت للأمة معنى الطاغوت، أخرجت الأمة رسالة تشفع لي عند الله. ولهذا قال تعالى: ولتكبروا على ما هداكم، مش ما ابتلاكم، على ما هداكم مش ما ابتلاكم. طيب، مسألة العذر بالجهل مسألة قليلة جدا، لكن أيضا للأسف كثر نقطة كثرها من كثر من تكلم فيها بغير سبيل أهل السنة والجماعة. إن الأحكام، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فالمشرك مشرك ولو فعل ما فعل، بلغته الدعوة أو لم تبلغه فهو مشرك، ولكن يفرق بين من بلغته ومن لم تبلغه بالامتحان يوم القيامة. فرجل مشرك إذن هو مشرك، عابد وثن إذن هو مشرك، مشرك بلغته الدعوة ولم تبلغه فهو مشرك، نعطيه الحكم الظاهر. فإن مات على ذلك، فإن كان قد بلغته الدعوة فهو مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن لم تبلغه الدعوة امتحن يوم القيامة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي لم تبلغه الدعوة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، الثاني المسلم، فالمسلم مسلم، ظاهر الإسلام يبقى ظاهره الإسلام، فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يحكم عليه بهذا الناقض متى توافرت الشروط وانتفت الموانع. نضيف بقى عبارة تتوافر شروط وانتفى الموانع عن المشرك، لأن الأصل في هذا الإسلام، ولا ينتقل الإنسان من الإسلام إلى غيره إلا بيقين، لأنه على الإسلام بيقين، فلا ينتقل إلى غيره إلا بيقين. فمن ثبت له عقد الإسلام باليقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين. وعليه فعندنا كمسلمين فرق العلماء بين كفر النوع والعين، ووضعوا قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع في القضايا، في هذه القضايا. إنما الكافر ما عندهمش لا نوع ولا عين، الكافر ما عنده نوع ولا عين، والكافر ما في توافر الشروط وانتفاء الموانع. لماذا؟ لأن الأصل الكفر، ولأن الأصل الشرك، أما أنت لا. ولهذا عندنا الشروط والموانع. فما هي الشروط والموانع التي يقولها أهل السنة حتى يسقط الحكم على المعين؟ فإن الحكم على المسلم يلزم له أمران، بأي حكم يلزم له أمران: واحد، معرفة أدلة الحكم. أنا أقول هذا كفر هذا شرك، فما الدليل على أنه كفر وشرك؟ اثنين، استحقاق المعين للوصف، هذا شرك، أيكون المعين مشركا؟ هذا كفر، بالدليل أيكون المعين كافرا؟ هنا تأتي توافر الشروط وانتفاء الموانع. الشروط العلم، الاختيار، يكون عنده علم، عنده اختيار ليس مكرها، عنده ليس عنده تأويل، ليس عنده جهل من الموانع، ليس عنده إكراه، ليس عنده تأويل معتبر. اللهم أنت عبدي وأنا رب، فرق بين العبارة وبين قائلها. لماذا؟ لأنه ما قصدها، ما قصد الله، ما قصد الله، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفعل، أخطأ، صار الخطأ، صار الخطأ. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان وهو ينطق بالكفر لكن ليس بكافر. ليه صار الإكراه؟ الجهل، فعل الشيء ولا يعلم أن الله حرمه، فعل الشيء ولا يعلم أنه شرك أو كفر، ما يعلم، ونفسه تتحرك لطلب الهدى ففعله ولا يعلم. جاء معاذ فسجد، قالت الجريتان وفينا نبي نعلم ما في غد، أو يعلم الله يا رسول ما في نفوسنا، إذا أنا مت فاحرقوني. ما يعلم، قال كفرا فعل كفرا وهو لا يعلم، ولم تبلغه الشريعة. فإن الأحكام منوطة بالعلم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ لولا أتينا بآياته بينة ما في الصحف الأولى، ولو كان العقل أو الفطرة تستقل بالحجة لكان العقل والفطرة يستقلان بالتكليف والتشريع. فلما انتفيا كمشرعين انتفيا كمقيمين الحج. وعلى هذا كل النصوص التي أوردناه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرا ومنذرا لئلا يكون للناس، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى بينهم يتقون، وما يشق الرسول من بعد ما تبين له. كل النصوص الموجودة في القرآن وفي السنة الكثير، لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل، لا أحد أحب إليه العذر من الله. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذا أنا مت فاحرقوني، وفينا نبي يعلم ما في غد، أو يعلم الله ما في نفوسنا يا رسول الله، وهكذا. وهذه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن الله عز وجل لا يعذب إلا على إلا بحجة. ولا ينتقل الإنسان المسلم من وصف الإسلام وأحكامه إلى غيره إلا بيقين، فلا بد من معرفته وبلوغه الأمر. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فالذين يمنعون الإعذار يقولون أهو القرآن بس، فنوجد عنده القرآن والسنة كفيا. الذين لا يرون العذر بالجهل، ونحن الذين نرى العذر بالجهل بقيود، نقول والآية دليل لنا ليست لكم. كيف؟ نحن نقول فعلا من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحج، لكن بشرطه، ليس مجرد البلوغ. ولهذا نسألهم لو بلغ القرآن أعجميا قامت الحج عليه؟ قال لك لا، ده لازم يترجم له. طيب ما هو بلغ، فليس البلاغ المجرد بلاغا مشترطا في إقامة الحجة، وإنما البلاغ الذي يتضمن فهم الخطاب وليس فهم الحج. ولهذا وانتبه لهذه المسألة، فرق بين فهم الخطاب وفهم الحج. فهم الحج ما يلزم أنك تكون أنك تفهم فهم أبي بكر وعمر وعثمان وكذا، ما يلزم، إنما بلغك وعرفتك أن ده شرك الذي أمر الذي نهى الله عز وجل عنه، وأن الآية تقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهذا دعاء غير الله، والنبي قال وكذا، يبلغ هذا يكفي. تقول بقى عندي مشايخ، تقول عندي كذا، تقول أبائنا أجدادنا، لا عذر لك. ولهذا نحن لا نتوسع في الإعذار توسعا يفضي إلى عدم إسقاط الحكم على من أسقطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغتك الحج، إذا بلغتك وفهمتها، فقد قامت عليك. لأنذركم بي ومن بلغ، فمن بلغه القرآن، يقول ابن جرير الطبري في تفسيرها فمن بلغه القرآن حتى عقله وفهمه فكأنما إيه فقد بلغته الحجة. فمن بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله فقد بلغته الحجة. يبقى أنا قيد بي يا أخوان حتى فهمه وعقله. ونحن متفقون إذا بلغ الأعجمي لابد له من يبين. طب ولهذا لما بلغ العرب فالعرب يفهمون. إذا بلغنا القرآن الآن، من الذي يفهم القرآن الآن؟ قل، لأننا عندنا عجمة لسان، لم نعد أهل عربية نفهم. ولهذا الإعذار مناطه فهم الخطاب، فمن لم يفهم المراد ويتبين له المراد فلم تبلغه الحج، فإن فهم فقد بلغته. فهم الخطاب فقد بلغته الحج، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه بشرط وليس مطلق البلاغ. من الذي قال؟ قال ذلك السلف. والنبي فهم معاذا وفهم الجاريتين أو الجواري بين يديه، دعوا هذا وقولوا بقولكم نبين، فإن بينا فقد استحق المعين الوصف. يقولون لكن اللغة تقول من زنى فهو زاني، من قتل فهو قاتل، من سرق فهو سارق، يبقى إذا ما أشرك فهو مشرك. من أشرك فهو إيه؟ فهو مشرك. نقول لهم من زنى فهو زاني، من قتل فهو قاتل. من زنى هذا الفعل زنى واسم الفاعل زان، الفعل قتل واسم الفاعل قاتل. أشرك فهو مشرك. أنت أشرك الآن ليس المستقيم مع من زنى، والمستقيم مع زنى ذبح، دعا، استغاث، فمن دعا غير الله فهو داع، ومن ذبح فهو ذابح، ومن طاف فهو طائف، وهكذا. لأنه حينما قلت فهو مشرك فقد حكمت، أما حينما تقول فهو زان فقد وصفت. ولهذا من زنى فهو زان وقد لا يقام عليه الحد، لأنه زنى بشبهة لا يعلم أن الزنا حرام، زنى مكرها. ومن قتل فهو قاتل لكن قد لا يقتص منه لعدم توافر شروط القصاص. إنما أنت قلت فهو مشرك يبقى خرجت من ملة الإسلام وحكمت عليه بذلك. لكن قل من دعا فهو داع، من قتل فهو قاتل، من طاف فهو طائف. وبالتالي يبقى من سجد عندك أو يبقى أصل فهو مشرك، يبقى معاذ بقى مشرك والجاريتين بقوا مشركان. تقول لا لا ليه؟ بعضهم يقول أصل معاذ هذا كان في كان قبل أن يعرف هذا، وكان في هذا في أول الإسلام، أول الإسلام ده هذا معاذ فعله بعد ما رجع من اليمن. يعني معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقيه من فقهاء الأمة. يقول لك كان تحية ما كانش عبادة، إذا عندك استفسار اهو، عندك استفسار. يقول لك بس لا بس عندنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال بهذا وقال، وقد يتكلم الرجل في كشف الشبهة، يتكلم الرجل بالكلمة وهو جاهل بها فكذا وكذا، وكلام محمد بن عبد الوهاب واضح وأئمة الدعوة وكذا. نقول طيب، يعني إذن عندك الأول قبل ما ننتقل إلى كلام محمد بن عبد الوهاب وكلام العلماء وفهم العلماء، عندك الأول النصوص، فيه نصوص تقول بمطلق الحكم على فلان بالكفر، بالحكم مثلا بالشرك، بمجرد أن يأتي الكفر أو الشرك المسلم ليس المشرك، عشان لا تأتي بأدلة المشركين، المسلم ولا لابد من طواف الرشوط وانتفاء الموانع. وما قصة قاعدة انتفاء الموانع وطافر الشروط عند أهل السنة والجماعة؟ وما قصة التفريق بين المعين والنوع عند أهل السنة والجماعة؟ يقول قصة هذه القواعد في الأمور الخفية وليست في الأمور الظاهرة. نقول له طيب أكيد أكيد. نقول الرحمن على العرش استوى، علو الله على عرشه أمر ظاهر ولا خفي في القرآن والسنة؟ ظاهر ولا خفي يا أخوان؟ ظاهر. طيب الذي يرى أن الله عز وجل ليس على عرشه مستوى وأن استوى معنى استولى، كافر ولا مش كافر؟ لا مش كافر. طب الله تكلم بالقرآن، أمر ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طب واللي يرى أنه هو القرآن مخلوق، تكفر مباشرة ولا لا تكفر؟ إلا بتغفر وتفرشت وتفعل الموانع؟ لا لا أكفر. طيب ما هي دي ظاهرة؟ لا أصل مش الشرك ده كفر، مش شرك. وما الفرق بين الكفر والشرك؟ وما الفرق بين الكفر والشرك؟ يعني الإنسان لو أتى الكفر الظاهر لابد من توفر شروط انتفاء الموانع، ولو أتى الشرك الظاهر يخرج من ملة الإسلام، ما الفرق؟ طيب فعلا أنا ما احترت. لا بس فيها في عبارات.
الأخي التليفون بتاع صاحب التليفون،
أخي اللي معي التليفون. لكن لا بقى في عبارات بقى للشيخ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وكذا، دي عبارات إيه واضحة وهي دالة على هذا. نقول له طيب ابن عبد الوهاب الأول شخصان ولا شخص؟ رجلان ولا رجل؟
التليفون مع مين يا أخوان؟ مع السيد محمد.
رجل ولا رجل؟ يقول رجل. طب هذا الرجل له منهج ولا منهج؟ لا له منهج. يعني هتعارض أقواله ولا تتفق؟ لا متفق. أكيد أكيد. طيب نحن نقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد يعذر بالجهل بشرطه، بشرط البيان وفهم الخطاب، فمن بان وفهم لا يعذره. وعلى هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومطلق كلامه يحمل على هذا، وكلامه أوضح من الشمس. وقبل أن أقرأ لك عبارات الشيخ محمد أقول لك إن القضية التي عاش الشيخ محمد لقضية التوحيد عاش يبرر نفسه منها، وكذا ابن تيمية، هي قضية أنني أكفر بالعموم. ولقد كان يتهم دائما من يقول بأنه كفر بالعموم بأنه متعد عليه ومفتر عليه، وأنني لم أكفر بالعموم ولم أكفر حتى الذي عبد الصنم الذي عند البدوي، حتى يوجد من يعلمه ومن يبين له. فما تقول بديء ذي بدء يعني في هذا التهمة اللي كان ابن عبد الوهاب بينفع عن نفسه هذا، هل هو الاتهام في المشرك الأصلي ولا الاتهام في المسلم الذي سيخرج عن هذا، وهل كان بقضية غير قضية التوحيد ولا لا؟ وسوف نقول لك عبارات محمد بن عواب وعبارات أئمة الدعوة، وعليه تفهم هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أنا استخدمك يعني بعض العبارات، وإلا فعبارات شيخ الإسلام هي كثيرة جدا، لكن الوقت طبعا ضيق، سأختار لك بعض العبارات، لأن برضو مشكلتنا في العذر زي مشكلتنا في الحكمية زي مشكلتنا في الإيمان، إن الطالب بيتربى على إيد شيخ يقتنع بكلامه ودمتم دون ارتباط بكتب السلف. معنى ممكن ارتبط بالشيخ، بس ارتباط بالشيخ زي يعني ارتباط بكتب السلف اللي بيقرأها الشيخ، لكن ليس رأي شيخي ورأي رأي مجرد. طيب ماذا تقولون؟ وأنا الحقيقة في أي كتاب بيقول بيدرس مسألة العذر بالجهل على طول بشوف في الفهرس هتقول إيه في كلام ابن عبد الوهاب قبل ما افتح أقرأ الكتاب، قبل ما أقرأ الكتاب، لأن طبعا مش هنقدر نتبرأ من ابن عبد الوهاب وهو أستاذنا في دي. أقوم أجيب خده مثلا كتاب فتحت الكواكب الدراري، فتحت الكتاب انت قلت ايه يا ابن في ابن عبواب، بعد انت تأثراتك ماليش عارف قبل ما قرأت تأثراتك قلت ايه في ابن عبواب، يقوم يقول لك ايه بقى ابن عبواب ابن عبد الوهاب لا هذا مما دس عليه وكلامه معروف وهذا مدسوس عليه غير مقنع، ده معلوم وتلقته الأمة عنه بالقبول وتلاميذته أدرى بهذا وأحفاده أدرى بهذا، ما أحد قال هذا. تبقى تقول إيه في كلام ابن تيمية برضو؟ ابن تيمية كم من عالم يكذب عليه وكم من عالم كذا كذا، أيوه هو صح كم من عالم يكذب عليه، لكن دي مما كذب على ابن تيمية؟ لا. طيب الشوكاني كما قلت في ابن عبد الوهاب وابن تيمية، هو أنت قلت حاجة؟ هو أنت قلت فيه علماء بيكذب عليه؟ أيوة أنت حققت أن هذا ما يكذب عليه، يبقى إذن خلاص. واحد برضو جاب كتاب تاني اسمه يا إسلام اللي كان معنا هنا، الكتاب بتاع الراشد، أيوة اللي هو كان برضو بيرد، هات يا ابني عايز أنا عايز على طول، كان دكتور إسلام معاي، هات يا ابني كلام ابن عبد الوهاب عمل فيه إيه، واخد بالك؟ جبنا كلام ابن عبد الوهاب، ماذا قلنا يا إسلام؟ قلنا ما ازددنا إلا يقينا، لا يمكن. وبعضهم وجد تبريرا لكلام ابن عبد الوهاب، ايه هو بقى التبرير؟ طعن وليس تبريرا، انما قال وان ابن عبد الوهاب قد مر بمراحل في الرسوخ فكتب هذا قبل ايه، مثل هذا كان قبل رسوخه، ولكن لما رسخ لم يكن يعذر. طيب لما رسخ لماذا لم ينفي ما سبق؟ وتلاميذته واحفاده اما كانوا ادرى بهذا ام لا؟ وابن تيمية طيب ابن عبواب اكتمل رسوخ، طيب ابن تيمية؟ قال ابن تيمية شوش عليه ببعض الأمور نتيجة ترضي على الفرق والطوائف، فشوش عليه في بعض الأمور كمان. يعني إذن الآن حتى ابن عبد الوهاب وحتى ابن تيمية ما صار إيه على الرسوخ، كل هذا لأنهما خالف طريقتك، ولما عجزت عن فهم كلامهم مجتمع وأردت أن تتبنى قولا واحدا حطمت ما قالوه واعتديت عليهم بهذا الاعتداء. طيب خد عندك نبدأ بشيخ الإسلام في الرد على البكري، يقول فإن بعد معرفة، انتبه الكلام بقى، شوف بقى الظاهر والباطن والأمور الخفية والأمور الظاهرة، فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. واضح يا إخوان؟ لأن الشرك الذي حرمه ورسوله، وإيه الصور الشرك ديت؟ السجود للميت وكذا، ودعاء غير الله عز وجل، واللجوء إلى الصالحين وغير ذلك. وأن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. الأول الأمور ده في الظاهرة ولا في الخفية؟ في الظاهر. المتأخرون بتوعنا ولا المتأخرون عند شيخ الإسلام؟ يعني المتأخرون من 800 سنة لغلبة الجهل عند المتأخرين في عصر شيخ الإسلام، فكيف المتأخرين في عصرنا؟ طيب ابن عبد ابن تيمية قد لا ينتسبون إليه يعني انتسابا قويا، خلينا في ابن عبد الوهاب. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا بهتان الأعداء. كفر بالعموم، عموم من يقع في الأشياء، فهذا بهتان الأعداء. وقال أيضا: إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن يكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلى رجل معاند أو جاهل بعدما أعرفه، بعدما عرف أنها دين المشركين. وقال أيضا: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته. خلي بالك يا أخي، كلام واضح، هيرد على عبارة ولا على عبارة ولا. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالته. واضح الكلام ولا مش واضح؟ أظن مش عايز تفسير، واضح. وقال أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. واضح؟ واضح. وقال أيضا، وقال أيضا: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن. فين الأخ بتاع الصعيد اللي كان مسألنا عن مسألة العذر؟ كان في أخ طويل هنا دايما يسألني. وأما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، فهذا بهتان عظيم. تاني يا أخي، تاني عشان نعرف ابن عبد الوهاب كان بيكفر كده بإطلاق ولا كان لابد من إقامة الحج، اللي هو فهم الخطاب، لابد أن يكون بلغته الحج اللي هو فهم الخطاب. ماذا قال؟ وأما ما ذكر الأعداء، الأعداء مش الأحباب، الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يريدون تنفير الناس عني مكفرة، ولا ده محبوا ينفروا الناس عن واحد، يقول لك ايه ده بيكفروا، ده بيكفروا، واخد بالك؟ اذا قلت الديمقراطية حرام لبدا بيكفروا، واذا قلت تسمع وتطيع ولي الامر لبدا مرجئة. الا هو احنا، هو انت تكفيري ولا مرجئي؟ تكفيري ولا مرجئي؟ على حسب. اذا قلت تسمع وتطيع لك ده مرجئ، اذا قلت الديمقراطية لك ده بيكفر. وكل هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن اهل الايه السنة. يبقى ابن عبد الوهاب دلوقتي يكفر مطلقا ولا يكفر من بلغه دين محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يفهمه. وقال أيضا عبارة عجيبة جدا، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، ظاهر ده ولا خفي؟ شرك ده ولا كفر؟ لماذا لم يفهم ابن عبد الوهاب ما أشرك فهو مشرك كما فهم أن من زان فهو زان؟ من أين تأتون بهذا الكلام؟ هذا ابن عبد الوهاب، نحن أولى بابن عبد الوهاب. قال وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. يبقى لازم تبين له دين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفه. ان عرفته ففعل بعد ذلك فهو كافر مشرك، تعرفه. مهما بقى احتاج لك انا تبع علماء انا تبع كذا، لا، طالما عرفت دين النبي وان هذا الشرك الذي حرم الله عز وجل ورسوله فقد بلغه فلا يعذر بعد ذلك. والشيخ محمد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الشيخ، قد يقول واحد احنا مش فاهمين كلام ابن عبد الوهاب ده، بعمله بكفر بس احنا مش فاهمين. طيب من افهم الناس بكلام ابن عبد الوهاب؟ طلابه وتلاميذته واحفاده وابنائه. طيب قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن قال الشيخ: من بلغته دعوه الرسول الى توحيد الله ووجوب الاسلام له انصلا، بلغته دعوه الرسول وفقها ان الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفتهم، وفقها ان الرسل جاءت بهذا، عرف وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة، والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة. خلي بالك من هذه العبارة، بقول وشيخنا مين؟ ابن عبد الوهاب. وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة، لم يخالف ابن عبد الوهاب علماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. إلا بعد قيام الحجة وظهور الإيه؟ وظهور الدليل. حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وقال الشيخ سليمان ابن سحمان: اعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين صاروا على منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديهم الذين كانوا في زمانه، فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى التوحيد وإقامة الحجة عليه، حيث قام الوصف المكفر لهم بعد إيه؟ بعد دعوتهم إلى التوحيد وإقامة الحجة عليه والإعذار والإنذار منهم. وأخذوا بقوله في رسالته إلى السويدي وأنه يكفر الناس، وكلمة غير واضحة، وكذلك ما ذكره أولاده بعد في هذه المسائل ونحن نسوق ما ذكره. ثم قال ابن عبد الوهاب: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر أنه يظهر دينه في بلده، وأن نكفر من لم يكفر ولم يقاتل وأمثال هذا وأضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان والذين يصدون الناس به عن دين الله ورسوله، وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قبر أحمد البدوي العبارة. فكلام إذن أئمة الدعوة، أنا اختصرت بس هذا ولكن الكلام طويل في هذا الباب. ومع هذا نقول بعض الأفاضل ذهب إلى عدم الإعذار كشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كان لا يرى مسألة العذر، وأيضا هو ما يميل إليه شيخنا الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى وبعض مشايخ المشايخ وبعض أيضا أئمة الدعوة القدامى. ولكننا نقول إذا اختلف أهل العلم في المسألة فلابد أن نعي أمرين. الأمر الأول أن مثل هذا لا يترتب عليه تبديع طالما أنك تعتقد أن الجهل مانع، ولكن تقول بأن هذا المنع غير موجود الآن كما كان يقول شيخنا شيخ ابن باز وكذا وكذا رحمه الله تعالى، هو فقط تحقيق مناط الجهل. إنما تقول إن الجهل ليس عذرا، لا، الجهل عذر ولكن بشرط. فبعضهم قال بأن الآن صار وسائل العلم موجودة ويمكن الإنسان يتعلم دينه بسهولة وغير ذلك، فأنزل وأسقط الإيه وأسقط الأحكام. والبعض يقول لا، زي شيخنا الشيخ العثيمين رجعوا كلامه في كتاب في كشف الشبهات فقد فصل تفصيلا رائعا، وهو كلام ابن عبد الوهاب وهو كلام ابن تيمية وهو النصوص عليه. ولهذا نقول من قال من مشايخنا بأنه لا عذر لا يقصد أنه الجهل لا يعتبر كعذر كمانع أصلي، وإنما يقصد أن الجهل لا يوجد شرطه الآن أو غير متوافر مناطه الآن. ولهذا من كان على هذا فإنه لا يبدع. أما من ذهب إلى عدم الإعذار بدعوى إن الجهل غير معتبر وأن الحجة مقامة بالعقل والفطرة والميثاق، فهذا المبتدع الذي يبدع لأنه يحيي منهج المعتزلة في ذلك. وهذا وهؤلاء موجودون الآن وبدأوا ينتشرون في مصر الآن، الذين يقولون بالميثاق والعقل والفطرة. فمن أتى الشرك أيا كان، أيا كان لو مسلم واحد أتى الشرك فهو خارج عن ملة الإسلام، ولا يلتفتون إلى كلام ابن عبد الوهاب. ونحن نطالبهم دائما أبدا دوما ماذا تقولون في كلام ابن عبد الوهاب. ولهذا يا أخي أنصحك أول ما تفتح كتاب، خلي بالك يا محمد، أول ما تفتح كتاب في مسألة عدم الإعذار أول حاجة هات باب كلام الشيخ ابن عبد الوهاب وتعليل هذا الكلام كيف نعلله. والكلام سمعتموه في مواضع متعددة لا يقبل الايه، لا يقبل ابدا انك انت هتبرر موضع ولا اخر ولا ثالث ولا رابع ولا عاشر ولا كذا. لكننا مع هذا كله نقول الاعذار معتبر بشرطه، وليس من تبنى كلام مشايخه وبقي يشرك معذورا، وليس من علم ان هذا شرك ثم اتاه بدعوى وسائط وبدعوى حب أهل البيت معذورا. إنما يعذر من لم يبلغه، إنما يعذر من بلغ ولم يفهم الخطاب وتحركت نفسه لطلب الهدى. أما من أعرض ومن عاند عن تعلم دين النبي يقول لك أنا بطوف حوالي القرديات وهم أهل البيت وهم وسطاء بيني وبين الله والعلماء، انتم مش احسن من الازهر، شوفوا بيحتفلوا بالموالد وبيحتفلوا بكذا، وفلان قال الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعي في البر وبحر اوجاب، وفلان طريقة خلواتية وفلان طريقة شاذلية، ما انتم لستم افضل من هؤلاء. نقول هؤلاء لا يعذرون طالما بلغهم ولم يرعوا فانهم لا يعذرون بذلك. وبالتالي باب الاعذار باطلاق ليس عندنا، وباب منع الإعذار بإطلاق ليس عندنا، وإنما التفصيل فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى فقد بلغته الإيه الحجة. لأن الجميع مجمع على أن القرآن إذا بلغ الأعجمي الباكستاني لم تبلغه الحجة حتى يفسر له القرآن. ولهذا كان يجعل المترجم حتى يفهم دين النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون أيضا قد بينا مسألة العذر بالجهل باختصار. أخذنا الإيمان، أخذنا الجهاد، أخذنا الإعذار بالجهل، أخذنا كل هذه المسائل ببساطة جدا ومن كتب السلف رحمهم الله تعالى. فلا يلعبن برأسك كل حدث وكل غاو صاحب هوى، ولكن لابد أن نرجع في هذه المسائل كلها إلى قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة نعم، أيوة نعم. الداعية إلى السنة في البدعة يا إخوان، الداعية إلى السنة المعروف بها الذب عنها إذا وقع في أمر وافق فيها للبدع فهذا لابد من البيان له ولا يبدع حتى يبين له. أما من كان تابعا طائفة ممتدعة المعتزلة الأشاعرة اللي كذا فيحكم عليه بالابتداع بمجرد انتسابية الذي الطائفة وهو معهم يحكم عليه بذلك. أما إعذار وعدم إعذار فهذا عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه انتمى إلى فرقة مبتدعة بدعة ظاهرة كالقدرية والجهمية وغير ذلك، ولهذا حكم العلماء على الجهمية بالكفر بعموم، أما المعين في الكفر بس، أما المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه، أما الابتداع فما قال أحد بأنهم ليسوا مبتدعة. فيفرق بين الرجل السني السلفي الذي يدعو إلى هذا إذا وقع في بدعة فإنه يقام عليه، ليه؟ لأنه لا يتعمد مخالفة النص، وبين غيره الذي لا يعرف بالسنة، فإن كان لا يعرف بالسنة وانتمى إلى طائفة ما هذه الطائفة يحكم عليه بالإيه؟ بالبدعة. نعم نعم، يقيم الحجة العالم بها، عنده 70 سنة، عنده 15 سنة، يقيم الحجة العالم بالحجة، الذي يقيم الحجة هو العالم بالحجة، فكل من علم الحجة أقامها صغيرا كان أو كبيرا. نعم، التعامل معهم بالدعوة والرفق ومعرفة حكمهم فهم مبتدعته، ولكن ادعوهم، فإن ظهر لك عنادهم وإعراضهم فهؤلاء يهجرون ولا يعاملون. في مسألة العذر بالجهل، أي نعم، الأمر الأول احنا قلنا لا يترتب عليه تبديع أو تفصيل، الأمر الثاني أن الترجيح بين العلماء إذا اختلفوا يكون بالدليل وليس بتبني رأي دون إيه؟ دون رأي. واضح يا إخوان هذه المسألة؟ إن شاء الله إن كان رمضان باكر بإذن الله نسأل الله أن يمتعنا بيوم زائد في رمضان، إن كان كذلك فمع رسالة إن شاء الله الحيدة أو المناظرة الكبرى، وإن لم يكن فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.